لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ استكمال المحاضرة السابقة عن الأيام العشر، وكما ترون فإن رمضان ضيف جميل، ولكن كل الضيوف الذين نحبهم فإن بقاؤهم معنا يكون سريعا جدا، والوقت يمر مسرعا، ونحزن على فراقهم. وعلى العموم، بقيت 7 أيام من رمضان أو 8، بقيت 7 ليال أو أقل، و7 أيام أو 8، فعلينا أن نجتهد فيها اجتهادا كبيرا جدا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. يعني معناها أن هذه الأيام والليالي هي أيام تحري ليلة القدر، ربما تكون الليلة ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، وإن كان الغالب أنها تكون في ليلة 27 كما سنبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 الأواخر أو على 7 البواقي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. هل الصوت ضعيف هكذا؟ يوسف، الصوت ما زال ضعيفا يا يوسف؟ أبو هند، هل ما زال الصوت ضعيفا؟ طيب، فهذه الليالي والأيام الباقية من رمضان لابد أن ننفقها في تحري ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وفي رواية: هي في 10 في 7 تمضين أو 7 يبقين. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في 10 الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في 9 يبقين أو 7 يبقين أو 5 يبقين أو 3 يبقين أو آخر ليلة. فهذا يعني العلماء قالوا هي محصورة في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، فهي محصورة في 4 ليالي، والآن لم يبق إلا 3 ليال نلتمسها في هذه الليالي الـ3. والعلماء اختلفوا ما أرجاها، وكلام كثير جدا في للعلماء فيها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 وعلى جبهته أثر الماء والطين، كان بيصلي بالمسلمين والوقف المسجد، يعني حدث مطر ونزل المطر فجعل الأرض طبعا أرض المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابا، فاختلط التراب بالماء فصار طينا، فكان في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم طين. فهذا في إحدى الليالي حدث هذا، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فسكت ساعة، يعني بعض الوقت، ثم قال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها، ثم أنسيتها، ثم أنسيتها. أرأيتم يوما كنا بموضع كذا وكذا، أي ليلة في غزوة غزاها، فقالوا: سرنا، فقفلنا حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23. فيبدو أنها مرة حدثت أنها كانت في ليلة 23. والراجح كما يعني في يعني خلاصة المسألة، الراجح أنها تتنقل، فربما جاءت في عام من الأعوام في ليلة 23، وربما جاءت في عام من الأعوام في ليلة 25، وربما جاءت في عام من الأعوام في ليلة 27 أو 29. ولذا لما تجد علماء يعني يرجحون ليلة معينة ويصرون عليها، نقول هذا حدث سنة أو سنتين أو الله أعلم، لكن هل هي تثبت أنها ليلة معينة؟ هذا رأي بعض العلماء، ومنهم معاوية رضي الله عنه كما سنبين. لكن الراجح أننا نتعبد الله بأنها تتنقل في الليالي الوترية الأخيرة من رمضان. وطبعا جمهور أو أكثر العلماء على أنها ليلة 27، لأن عندنا الصحابة يؤكدون هذا، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو طبعا أقرأ الصحابة. قال البخاري: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأنا أبي، يعني أحفظنا للقرآن. وقال البخاري: قال عمر: أبي أقرأنا، يعني وردت الروايتان. كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27 ولا يستثني. وقال زر بن حبيش قال: كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27، لا يشكون أن هي ليلة 27. فالجمهور وأكثر الصحابة على أنها ليلة 27. وأما أبو قلابة رحمه الله فقال: هي تتنقل في ليالي العشر وفي أوتاره خاصة. وممن قال بانتقالها الإمام المزني وابن خزيمة وابن عبد البر، وحكاه عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور. لكن الحقيقة أن نقل ابن عبد البر هكذا هو قال الأئمة كلهم فيه نظر، صحة ذلك عنهم فيه نظر، لكن هي تطلب في ليالي العشر كلها وهي تتنقل، وهذا من فضل الله حتى نجتهد في كل الليالي. لكن كما ذكرنا، الذين يؤكدون أنها ليلة 27 يستدلون بأن أبي بن كعب كما في صحيح مسلم كان يحلف على ذلك، يقول: والله هي ليلة 27. نعم. وكان أبي يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، يعني الشمس كده نور وليس لها شعاع في الصبيحة، لكن هذا في الصباح. أنى لنا، الإنسان يجتهد ولا يبقى لا يبحث، انتهى. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أي ليلة هي، إني لأعلم، أنا بيؤكد بالقسم ولم التأكيد، هي في الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. شوف في صحيح مسلم يؤكد أنها ليلة 27. إذا عندك أقوال كثير من الصحابة، لا سيما أبي رضي الله عنه. في صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. يعني هنا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة 27، وإنما قال: اطلبوها في الوتر من الليالي. لكن الحديث التالي، وهذا الذي يجعل كثير من العلماء يقولون هي في ليلة 27، الحديث التالي، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27. يؤكد. طب هذا الحديث ما حكمه؟ هذا الحديث في أبي داود وفي ابن حبان والطبراني والبيهقي، وهو في صحيح أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن حبان، وصححه في السلسلة الصحيحة، وصححه في صحيح الجامع. هذا الحديث الذي يريد أن يبحث عنه هو حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 2120، سهلة، 2120 في صحيح الجامع، وفي أبي داود 1386، 1386 موجود. شوف تأكيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معاوية رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27. طيب، وكمان عندنا في السلسلة الصحيحة برقم 1471 حديث رواه الطبراني عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر ليلة 27. هذان الحديثان كثير من الإخوة لا يعرفهما، وكثير من الناس لا يعرفهما، وهذان الحديثان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وحديثان صحيحان يؤكدان أن ليلة القدر هي ليلة 27. طيب، ولكن ربما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سنة من السنين، سنتين من السنين، لكن هل هي ثابتة في ليلة 27؟ قلنا إن الرأي الراجح أنها تتنقل، وأننا ينبغي أن نجتهد في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، وكان يعرف ليلة القدر، ومع ذلك يجتهد في العشر الأواخر كلها، فهي من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق. نعم، لذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليالي كلها، والصحابة كانوا يقومون الليالي كلها، وحتى الذين يؤكدون يعني منهم أبي بن كعب رضي الله عنه ومعاوية، هل كانوا يقومون ليلة 27 ويتركون ليلة 28 و29 و30؟ لا لا أبدا، كانوا يقومون العشر الأواخر كلها. فإذا حتى الذين يؤكدون أنها ليلة 27 كانوا يعني يجتهدون في كل هذه الليالي، فهي تتأكد إذن أنها في الليالي الوترية في العشر الأواخر أو السبع الأواخر، وأنها تتنقل كما ذكرنا. وطبعا الإجماع أنها في العشر الأواخر، أنها في العشر الأواخر، وهي ليلة عظيمة جدا وأجرها عظيم، فإحنا نجتهد في كل الليالي، وربما نوافق ليلة القدر وتقبل منا عبادات، ويكون أجرها بأجر 83 سنة، لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر، والألف شهر تساوي 83 عاما. والبعض قال: طيب يا جماعة، ما هو تأكيد الصحابة أنها ليلة 27، ولا سيما أبي ومعاوية رضي الله عنهما. وكذلك نحن لو نظرنا في سورة القدر سنجد إن سورة القدر 30 كلمة، اللي هي سورة إن أنزلناه في ليلة القدر، هنجد إنها 30 كلمة. الكلمة رقم 27 كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكلمة سلام هي رقم 26، هي رقم 27، حتى 28، مطلع 29، الفجر 30. إذن كلمة هي توافق 27، ولكن هذا استنباط عقلي، صح؟ استنباط عقلي، ولذا العلماء قالوا هذا من ملح التفسير، يعني شيء لطيف لكن لا يستدل به. وليلة القدر أيضا حروفها 9 حروف، كلمة ليلة القدر ليلة 4 حروف والقدر 5، فهي 9 حروف، والتسعة إذا ضربت في 3 فهي 27، لأن كلمة ليلة القدر مكررة 3 مرات في السورة، فلما نضرب 9 في 3 يطلع 27. ماشي، شيء مالح، يعني شيء من موالح التفسير كما ذكرنا ان هي رقم 27. ماشي، هذا من ملح التفسير، قال ابن عطية هذا من ملح التفسير لا من متين العلم. نعم. واما ما يؤكد ذلك من بعض المرويات الاخرى فهي ضعيفة، يعني ما روي عن عبده انه ذاق ماء البحر، ماء البحر مالح، ليلة 27 فإذا هو عذب، وهذا ذكر الإمام أحمد بإسناده، يعني البحر لا عذب، ممكن تكون دي كرامة له وليست مرتبطة بليلة القدر، وإلا الماء البحر يظل مالحا. وطاف بعض السلف ليلة 27 بالبيت الحرام فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس. هم الملائكة تطوف دايما بالبيت، والبيت المعمور ده في كل لحظة يطوف به الملائكة، يعني كلها أشياء. إنه ليلة 27 الوزير أبو المظفر بن هبيرة رأى ليلة 27 بابا في السماء مفتوحا شمالي الكعبة، قال: فظننته حيال الحجرة النبوية المعظمة التي مدفون فيها. قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق، لأن التفت إلى المشرق لأنظر طلوع الفجر، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب. رأى باب مفتوح في السماء وبعدين نظر إليه بعد ذلك لم يجدوه قد غاب. على العموم ليلة القدر أرجى أن تورد أن تبحث وأن تتحرى في السبع الأواخر. طيب، الذي يهمنا حديث متفق عليه هو: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام يعني أحياها بالصلوات، بس لا تزيد على 11 ركعة، لا تزيد عليها، لكن طول في الصلاة ما شئت، أو إحياءه يكون بقراءة القرآن وبالأذكار، بالتسبيح، بالدعاء، كل هذا قيام، كل هذا قيام، حتى مدرسة العلم، حتى مذاكرة مسائل علمية، هذا من إحياء الليل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالدعاء فيها، قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. وقال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة هذا خير، لعله يوافق. فكثرة الدعاء في الصلاة، وبعضهم قال كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان، ويتهجد يعني يقوم الليل بعد بعض النوم، ومعناها أنه أيضا لا يزيد عليه 11 ركعة. وإلا فصلاة التهجد الموجودة الآن إن الناس في العشر الأواخر يصلوا تراويح ويكملوا 10 ركعات، بعضهم يصلي 20 ركعة، ثم يتفقون على موعد يعودون فيه ويصلون صلاة يسمونها التهجد، هي بدعة، هي بدعة ولا حجة لهم. بعضهم يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نقول: سبحان الله، هذه الآية مكية، والقيام والصيام كان في العهد المدني، كان في العهد المدني، سبحان الله. وحتى الذي يستدل بقوم الليل إلا قليلا نقول له: سورة المزمل أيضا مكية، فما في دليل على مسألة التهجد في رمضان. وكلمة تهجد هي صلاة بعد نوم. فعلى العموم الإنسان في هذه الليالي يجتهد ما بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر والمدارسة والتدبر، مهم أفضل الأعمال وأكملها في هذه الليالي. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا الاعتذار، فهنا يقبلهم العزيز الغفار. قالوا يقولون: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، فإن الله يبرز لهم توقيعه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعض الإخوة يقول لي: هذه الآية في حق يوسف عليه السلام، إن إخوته دخلوا وقالوا: يا أيها العزيز، يا عزيز مصر، مسنا وأهلنا الضر لأنه فقدنا أخانا والقمح قليل جدا، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني جئنا بضاعة قليلة لا تساوي شيئا، ولكن أنت من كرمك أوف لنا الكيل وتصدق علينا. فيوسف عليه السلام لما اعتذروا قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فما بالنا بالله وهو العزيز الكريم؟ إذا كان يوسف عفا عليه السلام، فكيف برب العزة سبحانه العفو الغفور. في الترمذي، في صحيح الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا حديث في صحيح الترمذي كما ذكرنا، وعلق الألباني عليه في السلسلة الصحيحة، قال: تنبيه، وقع في سنن الترمذي بعد كلمة عفو زيادة كريم، بعض الناس يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. قال: ولا أصل لها في شيء من المصادر. فيا إخوة ادعوا، قولوا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولا تقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. يقول يعني رب، نقول: نعم، الله كريم، واسم كريم من أسماء الله الحسنى، اسم الله الكريم واسم الله الأكرم من أسماء الله الحسنى، لكن لا نضيف شيء من عندنا على النبي صلى الله عليه وسلم. العفو هو الذي يتجاوز عن سيئات عباده، يمحوها، يمحو الذنب ويمحو أثر الذنب. والعفو أعظم من المغفرة، هو يحب أن يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم هو بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. فالعفو أحب الأشياء إليه، العفو أحب الأشياء إلى الله، ولذا هو يبتلي العباد بالذنوب حتى يتوبوا فيعفو عنهم سبحانه عز وجل. قال بعض السلف: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لاجتهدت نفسي فيه. فرأى قائلا يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر، وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم بعمل. لا يجي واحد يقول له: يا رب ده أعماله اللي دخلتني الجنة، وإنما عفوه سبحانه عز وجل. وقد أمرنا بسؤال العفو في ليلة القدر بعد أن نجتهد في الأعمال وفي ليالي العشر، لأن أهل العلم أهل التقى يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا. يعني كبار الأفاضل ينظر لنفسه ويرى أنه ما عمل شيء، بل هو مقصر تمام التقصير. فأبو بكر الصديق الأفضل الأمة، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها إلى يوم الدين لتفوق هو عليه في الميزان، ومع ذلك ينظر إلى طائر يطير ويقول: يا ليتني مثل هذا الطائر أعيش ثم أموت. ويقول: والله لا آمن حتى أضع أول قدمي في الجنة، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عمر بن الخطاب ده ثاني الصحابة وأفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه، مع ذلك كان في غاية الهلع والرعب، ويقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أمي لم تولدني لم تلدني، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. وكان يرى في وجه خطان سودان من البكاء، كان يبكي. ويوم قتل شهيدا رضي الله عنه قال: أما أخاف إلا من هول المطلع. وقال لابنه عبد الله بن عمر، وابن عمر وضع رأس أبيه على رجله، ما هو مقتول عمر رضي الله عنه، فعبد الله بن عمر وضع رأس عمر على رجله، فقال له عمر رضي الله عنه: يا بني ضع خدي على الأرض، ضع رأسي على الأرض، عساه أن ينظر إلي فيرحمني. خايف خوف رهيب جدا، خايف خوف رهيب جدا من الله عز وجل. فهم دول العارفون، هم دول أهل التقوى، يعمل مهما يعمل ويرى نفسه أنه مقصر وما عمل أي شيء. إذن لابد من سؤال الله العفو. إذن سنكسر في هذه الليالي كلها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان مطرف يدعو دعاء جميلا جدا، يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. طبعا الرضا أعظم نعمة ينعم بها الله على العباد هي رضاه عنهم، ولذا الصحابة مشهورون رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا أعظم نعمة يمنها الله على عبده، فكان يقول: يا رب ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. إذا من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وإنما غاية أمله أن يطمع في العفو. فكلنا لسنا في هذه المنزلة، فعلينا دائما أن نكسر من طلب العفو من الله، فهو العفو الكريم سبحانه جل وعلا. هذا ما يتعلق بالقيام في الليالي القادمة والتماس ليلة القدر. ننتقل إلى موضوع مهم هو زكاة الفطر. وطبعا زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، يعني من أي طعام موجود يقتات ويدخر، من القمح، من الشعير، من الأرز، من اللوبيا، من الفاصوليا، من العدس، من الزبيب، من التمر، أي شيء يخزن عند الفقير هو تخرج منه زكاة الفطر، وهي واجب على كل إنسان يملك قوت يومه وليلته. يعني واحد لك: أنا مسكين، أنا ما عندي إلا طعام النهاردة وبالليل فقط. نقول له: عليك اخرج زكاة الفطر. صاع واحد يعني 2 كيلو مثلا من الدقيق وما يسويه من أي منتج دقيق، يعني من مكرونة، من كسكس، هذا من أي شيء فيه مكون قمح، فاتنين كيلو. والأرز 2 كيلو و300 جرام أو 2.5 كيلو، والزبيب 1.6 كيلو، والتمر 1.5 كيلو، هكذا. طيب، ومقادير زكاة الفطر منشورة عندكم في الأهلي وفي غيرها وفي كل المواقع. لكن هل يجوز؟ هذا الذي أريد أن أركز عليه. طبعا زكاة الفطر رب الأسرة يخرج عن نفسي وعن من يعول، يعني عن زوجته أولاده، أو لو أي حد عايش معه هو بيعوله، يعني لو أخوه عايش معه هو بيعوله، حماته عايشة معه بيعولها، أي أحد يعيش معه وهو المسؤول عنهم عليه يطعم، يخرج عنه زكاة الفطر، ويجوز لأي أحد أن يخرج عن أي أحد. طيب، هل لن أدخل في تفاصيل زكاة الفطر، لكن هي صاع وتخرج قبل العيد، والأحب أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين للتمكن من توصيلها إلى الفقراء، خصوصا بعد تعقد البيئات الآن والمدن والبيوت وتباعدها. بينما هم الصحابة كانوا يعيشون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الآن المسجد النبوي، كل المدينة بحالها من أولها لآخرها هي الآن المسجد النبوي، فالإنسان يلفها كلها في ربع ساعة نص ساعة. لكن الآن أنت تريد توصل الزكاة لفقير، لا بد من سيارة ولا بد من مكان. إذن الأحب أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. طيب هل يجوز أن تخرج مالا؟ وهذا الآن يطنطنون عليه وينادون به. أنا سأقول لك كلمة ثم الآن سأنقل لك كلام الشيخ الألباني رحمه الله وفيه الخلاصة كلها. هم كلهم يقولون يجوز أن تخرج نقدا لأن أبا حنيفة رحمه الله قالها. نقول لهم طيب أبو حنيفة نفسه أجاز إخراجها طعاما؟ قالوا نعم، أبو حنيفة يقول تخرج طعاما ويجوز أن تخرج مالا. يعني الأئمة الأربعة متفقون على إخراجها طعاما؟ نعم. طيب الأئمة الأربعة متفقون على إخراجها مالا؟ لا، فقط أبو حنيفة رحمه الله اللي قال تخرج طعاما ويجوز إخراجها مالا. طيب إذن الإجماع عليه ده هم بيطلعوها نقد ويريدون يلزمونا نحن بإخراجها نقدا. طيب شوف، واحد يقول للشيخ الألباني يا شيخ أسألك عن صدقة الفطر وكفارة اليمين. فقال الشيخ أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا، ما يصلح نخرج عنها مال أبدا، وإنما في حالة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث غير موجودة في بلد ما، أو له وجود ولكن ليس من طعام البلد، فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد. إيش هذا الكلام؟ الشيخ الألباني يقول لك مثلا بعض البيئات الآن ليس فيها التعامل مع الشعير، إنما النبي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعير من الأطعمة التي يخرج منها الزكاة، بل هي متفق عليها القمح والشعير والتمر والزبيب، هذه أنواع يعني ثابتة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن بيئات كثيرة، احنا هنا في الإسكندرية الناس لا تأكل الشعير، فأخرج لهم زكاة شعير ياخدوها يرموها في الشارع يعني. فالشيخ الألباني يقول الطعام اللي لم يعد معتادا عند الناس، يعني مثلا الزبيب ده طعام يخرج منه الزكاة، لكن هل الآن هو طعام أم هو نوع من الحلوى والتفكه؟ نوع من الحلوى والتفكه، ليس طعاما. يعني نيجي نغدي الناس زبيب، الغدا النهارده زبيب، العشاء النهارده زبيب، لا، ما عاد هذا، وانما الزبيب صار شيء من التفكه. فاذا هناك اشياء ثابته الان، الارز مثلا، المكرونه، لا توجد بيئه في العالم كله تستغني عن الارز او المكرونه. خلاص. قال ممكن نبدل لو ما لقيناش الرز مثلا. قال ما فيش رز والناس طعام تاني، ناتي لهم بطعام تاني. ففي هذه الحاله فقط يمكن اخراج طعام بدل طعام. يعني لا يخرج مال بدل طعام، وإنما يخرج طعام بدل طعام، والشرط إن يكون الطعام قوتا مدخرا. يعني ما ينفعش أطلع سمك مثلا، أطلع جمبري للناس، أطلع لحمة، لا، لازم شيء يكون يدخر بدون وسيلة، يعني بدون ثلاجات مثلا. مثلا التمر تتركه عندك في البيت سنة كاملة لا يحدث له شيء، القمح، الشعير، الأرز، عادي يخزن عادي بدون وسيلة، بدون ثلاجة مخصوصة ولا شيء. لكن لحمة وسمك لا طبعا، ما يصلح. فإذا الأشياء لابد أن تكون قوتا مدخرا بحيث يتوفر عند الفقراء. نفترض أن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى قدر أن فقيرا في مكان ما، والبيئة هذه فيها أغنياء كثر، كلهم يخرجون الزكاة، لا ونعم، يخزن عنده كميات ضخمة من الطعام سنة لا بأس، ايه المشكلة؟ لا بأس، فيدخر زادا لأهله في المستقبل. إذا كده الحمد لله هيعيش في أمان، حاسس إن الطعام موجود في البيت، كسب لم يكسب، ظل فقيرا، الحمد لله الطعام موجود، يوم الأسرة تحتاج طعام، شوية رز وتعمل طعام، مكرونة وتعمل طعام، الحمد لله. فلا بد أن تكون من المدخرات. إذن البديل، الشيخ الألباني يقول البديل عن الأطعمة التي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بديلة موجودة قوت مدخر. المكرونة كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تكن موجودة. تنفع الآن؟ تنفع الآن. طيب خلاص. طيب هل، وطبعا الشيخ الألباني قال هذا الكلام في سلسلة الهدى والنور في رقم 132، هل يشرع إخراج زكاة الفطر لباسا؟ يعني نطلع يقول لك عاوزين نجيب كوتشي، عايزين نجيب هدوم للعيال، نريد نجيب ملابس الأولاد. يا عم الله يهديك، صاع هتجيب بيه ملابس وكوتشي؟ كوتشي ايه اللي هتجيب بيه؟ ده الأسرة مثلا، أسرة 4 أفراد 5 أفراد، هيطلعوا 5 ساعات، يعني 10 كيلو مكرونة، 10 كيلو مكرونة يجيبوا كوتشي ويجيبوا ملابس العيال في العيد، ما هذا يا أخي؟ فزكاة الفطر دي ولا زكاة الكوتشي ولا زكاة البنطلونات ولا زكاة التيشيرتات، ما هذا؟ فيسألون الشيخ الألباني هل ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وزع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان؟ يعني حصل إن معاذ بن جبل وزع في الأمصار والبلدان. طيب إشمعنى معاذ؟ يعني لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، وقال يعني أمر يعلمهم التوحيد، ثم يعلمهم الصلاة، ثم يعلمهم الزكاة، وقال يعني خذ من أموالهم صدقة ترد على فقرائهم. فمعاذ بن جبل لما جاء ياخذ زكاة الزروع، زكاة الزرع اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب، لما حب ياخذ زكاة الزروع ما كانش فيه، فأخذ منها، أخذ بدائل لبيس وملابس أخذ. طيب فهنا ماذا فعل معاذ؟ فعل في زكاة الزروع وليس في زكاة الفطر، فيقيسون عليها ويقول لك طيب ما زكاة الفطر معاذ خدها ملابس، يبقى نطلعها ملابس، كيف يعني؟ طيب فالشيخ الألباني يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار أو بلد من البلدان لباسا أو ألبسة، هل هذا ثابت؟ قال لا، ما حدث، والله ما وزعها لباس ولا ألبس ولا أعرف هذا بالنسبة لزكاة الفطر، وإنما هي بالنسبة للزكاة السنوية اللي هي زكاة الزروع. يعني فقال أنتم هنا تذكرون، الشيخ الألباني تذكرون زكاة المال، لأنه أنا يعني من عرف ربه كما فقد، من عرف نفسه فقد عرف ربه كما في الحديث الذي لا أصل له، هذا لم يكن في زكاة الفطر نهائيا نهائيا. إذن لا حجة، لا حجة فيها. زكاة الفطر طعام، خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله عليه. طيب وهنا سألوه مرة أخرى الشيخ الألباني في رقم 722، مجلد 27 رقم 722، سألوه في نهاية شهر رمضان كل عام يكثر الجدال حول زكاة الفطر، ناس يجدون من السهل أنهم يخرجونها نقدا يعني مال، وهناك بعض الأئمة يقولون لازم تخرج من غالب قوت الناس قمحا أو رزا، فما الرأي؟ قال لا شك أن الأولين مخطئون، الذين يقولون بالنقد، الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض زكاة الفطر فرض ليست سنة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط ما هو؟ يعني اللبن الرايب، الزبدة، يمكن تقيس عليها الآن الجبن الرومي والأشياء هذه. فعين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة التي فرضها ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا، وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلاد في ذلك الزمان. فالمقصود من هذا الحديث ليس الترفيه عن الفقراء والمساكين، نجيب لهم جديد ونظيف، لا لا، إغناؤهم من الطعام بالذات، ولا احد يستغني عن الطعام. يعني لو فقير عنده طعام ونعطي له طعام تاني، طب ايه ما يخزن، ايه المشكله؟ فلا بد ان نغنيه من الطعام والشراب في ذلك اليوم وفيما بعده من الايام بعد العيد. فاعني ان يوم الفطر هو العيد، اما اليوم الثاني والثالث فليس من العيد في شيء اطلاقا، عيد الفطر يوم واحد وعيد الاضحى 4 ايام. طيب فالمقصود بصرف صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحين يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، أعوذ بالله، أنت تعلم الأنفع والرسول لا ينفعه؟ الله أكبر. يقول هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعام والقضية تعبدية، والثانية أخطر، تعني أن الشارع الحكيم اللي هو رب العالمين لما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يدري لا هو ولم يعرف مصلحة الفقراء والمساكين، وهؤلاء عرفوها. يبقى ربنا ما لم يعرف مصالح الفقراء والمساكين وهم عرفوها، يقعد يطنطن لك ويتكلم ويطول في الكلام، الفقير أولى، يجيب دواء ويجيب ملابس بدل ما نعطيه طعام ويروح يبيعه. يا أخي أنت أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ لا إله إلا الله. فيقول الشيخ الألباني: لو كان إخراج القمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يستطيع أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى طعاما، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثيابا. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة، يعني عن فرض دراهم أو دنانير، إلى فرض الطعام؟ إذن له حكمة، له غاية، فحدد المفروض ألا هو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل، يعني إلى النقد، إلى المال، هذا اتهام لله، هذا اتهام للشارع أنه لم يحسن التشريع، وتشريعهم أفضل من تشريع الله وأنفع للفقير. إن لله وإنا إليه راجعون. ولو قصدوا هذا كفروا، هم لا يقصدون هذا طبعا، لكن لو قصدوه كفروا، ولكن هم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم غافلون، يتكلمون بكلام هو عين الخطأ، غافلون، فيعذرهم الشيخ. إذا لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو الطعام على كل حال. وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها: فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة هي اللي كانت معروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وتوجد أطعمة تنوب مناب تلك الأطعمة. فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأن الحب يتطلب شيء آخر، يعني يطحن، لابد من طحن، لابد من طحونة، ويتطلب مع هذه الطحونة تنور صغير أو كبير، يعني فرن. فلو أخرجها عيش خبز لا بأس، لا بأس. فأصبحت القمح والشعير كمادة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فحينئذ يجب أن نخرج البديل من الطعام وليس من النقود، لأن حين نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل أي النقود، يرد علينا الشارع، يرد علينا العقلاء أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع إذن؟ لا إله إلا الله، لأننا نؤكد أن النقود أوسع استعمالا من نوعين من الطعام، لكن الشارع الحكيم فرض طعاما وعندنا الطعام موجود، إذا لابد نضع طعاما، إما الطعام الأصلي وإما الطعام البديل. يقول الشارع بين الرز: هل هناك بيت يستغني عن أكل الرز، لا فقير ولا غني؟ لا، ما في. إذا نطلع بدل القمح الرز، أو نطلع السكر مثلا لو كان قوت عند بعض الناس، والأقط، الأقط اللي يسمونه الآن الجميد اللي هو اللبن المجمد، نعم، واللبن المجمد الآن ممكن يجمد في شكل زبدة، في شكل سمن، هذا كله أقط، كله ده أقط، نعم. وهو يقول الجميد هذا معروف عندنا في سوريا لكن غير معروف في كثير من البلاد الأخرى. فيقول: فإذا أخرج الإنسان جميدا، يعني طلعوا جبنة تركي، جبنة حمراء، الجبنات اللي تخزن هذه، يقول الشارباني: ماشي الحال، ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أن هذا الإنسان يستعمله ولا لا. نعم. طيب، ومتضمن في بعض الأحاديث التمر وهو أحب الأشياء. يقول: لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام ومغذي وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. يعني التمر قوت، كان عند العرب التمر ده قوت، لكن الآن يا أخوانا التمر ليس قوتا. يعني إيش؟ يعني التمر ده غدا، فأنت ممكن تذهب عند واحد عربي قديم تتغدى، ما الغداء؟ الغداء تمر وخبز، والبلح فاكهة، يعني البلح نفسه فاكهة، لكن لما يجف ويتتمر يصير تمرا، هذا طعام. لكن هل الآن التمر طعام؟ ليس طعاما، لكن هل يجوز إخراجه؟ نعم، نعم. فننظر في حال الفقراء والمساكين ونعطيهم الأولى لهم. الأولى لهم المنتشر الآن. فالمنتشر الآن الأرز والمكرونة، أكثر حاجة منتشر الأرز والمكرونة واللوبيا والفاصوليا والعدس الجاف، تمام. والزبيب يقول عندنا في سوريا الزبيب يؤكل لكن ليس طعاما يدخر ويقتات، فالأحسن إخراج الرز ونحو ذلك. أيضا هذا في سلسلة الهدى والنور الجزء 18 رقم 274. طيب، والرد على مسألة أن أبا حنيفة رحمه الله أجاز ذلك، وعلما أن ذلك يخالف صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال لهم؟ يقولون الإمام أبو حنيفة حجة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجة يؤخذ منه يعني، فماذا نقول؟ قال الشيخ نقول لهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمشكلة مع هؤلاء أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، وأقل ما يقول لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة. يعني المتعصب مذهب الحنفي يقدم كلام أبي حنيفة، كلام أبي حنيفة حتى على الشرع والنص، سبحان الله، كما يقدمونه الآن يقول لك المرأة تتزوج بدون ولي. يا أخي أبو حنيفة لم يبلغه حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، وحديث لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل. فأجاز للمرأة أن تتزوج، هل نأخذ برأيه ونترك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. فيقول الشيخ الألباني يعرفون لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كأنها شرائع، وأن المسلم يجوز أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربع، فغلط. هؤلاء يقول بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين، هل الدين قال فلان وفلان؟ يعني هل الدين قال أحمد وأبو حنيفة ومالك؟ أو الدين كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. ابن القيم يقول العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. فلابد أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها، يعني اختلف العلماء والفقهاء، أن نرجع إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقول هناك أحاديث تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وحديث آخر حديث ابن عباس فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة طعمة طعمة للمساكين. ما المقصود بالطعمة؟ إطعام، إطعام. الرسول يقول الطعمة، ابن عباس يقول طعمة، فهذا نص حديث إنه طعمة. وجهوا نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث. الحديث الأول بيفصل نوع الأطعمة التي فرض فيها صدقة الفطر، والحديث الثاني يلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر أنها طعمة طعمة طعمة. طيب طهرة للصائم، صدقة طهرة للصائم، الأخرى طعمة للمساكين. فأنت لما تعطيه نقدا هل أطعمته؟ لا، بل بعضهم قد يأخذ المال يأتي بسجائر، وكما يتوهمه كثير من الناس. يقول ابن الألباني وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش يقول مستحسنا مقدما الرأي والعقل على النقل، يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه، يشتري ثياب لأهله لأطفاله، لكن سبحان الله إذا أعطيناه طعاما ماذا يفعل؟ قلنا له يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة في الزكاة السنوية، عندك زكاة مال ياخدها يشتري بها ملابس وغيره، فكل لها شروطه، لا نخرج زكاة المال طعاما ولا نخرج زكاة الفطر مالا، سبحان الله. فيجب أن نخرج إما من الذهب أو من الفضة أو من المال الموافق لهذا في زكاة المال، لكن في زكاة الفطر ليس الأمر كذلك، المقصود التوسعة على الفقير توسعة خاصة في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما توسعة لما بعد أيام العيد، يعني مش هنوسع عليه في يوم العيد بس، الطعام بيوسع عليه دائما طول ما عنده طعام. وهذا الذي يحدث عن حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين صع صاعات من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنيا نوعا ما شهورا وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرشد إليه من الصدقات. هذه الصدقات ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في الطعام فقط. فإذا فهمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد أن يتجردوا أولا من العصبية المذهبية، لأن يقول لك والله أنا مذهبي حنفي، هذا المتمذهب المتعصب هذا صعب أن يجرده من هذه العصبية إلا بالمتابعة والملاحقة وبالاتباع، كما نريد أن نجرده من اتباع الهوى، لأن كثير من الناس لهم أحناف ولا غيره، ولكن يرون برأيهم وبعقلهم مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر، فيتركون مذهبهم لمذهب من يخالفون إلا في هذه المسألة، يأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنه وجد هوى في نفوسهم. إذا نحن علينا أن نربي الناس أولا على التجرد عن التعصب المذهبي، ثانيا عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضل. هذا في الهدى والنور في الجزء السابع رقم 317، أكتفي بهذا القدر، ولنا جلسة أخرى قبل يعني العيد بإذن الله تبارك وتعالى عن وداع رمضان، ونفتح الآن باب الأسئلة. بس في أذن السماعة. إيه الحمد لله أنتم زاهدون اليوم في الأسئلة، خير والله. يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم
آمين.
ونفع بكم.
كرمك الله.
آمين وإياكم. نعم، عندي سؤالين إن أمكن. بارك الله
طيب.
فيكم.
طيب. بس يتعلق بالدرس الأول. لا.
نعم، امرأة مثلا مطلقة ولديها أطفال
نعم.
وطليقه لا يصرف عليهم يعني، وحالها ميسور،
نعم.
ماذا يوجب عليها؟
بالنسبة لزكاة الفطر،
نعم
زكاة الفطر واجب أنها تخرج عن نفسها فقط، أما الأولاد فأبوهم هو المسؤول أن يخرج عنهم، لكن إن هي أخرجت عنهم جزاها الله خير، لكن ليس واجبا، الواجب تخرج عن نفسها وليس عن أولادها، الأولاد من نفقتهم على أبوهم.
وإن كان حالها يعني ميسور يعني.
يستحب له، لأنه لا نجيب عليه، ليس كل من حاله ميسور نوجب عليه شيئا لا يجب عليه، وإنما مستحب تخرج عنهم جزاها الله خير.
نعم، جزاكم الله خير.
رحمك الله.
السؤال الثاني هو متعلق، في الدرس الماضي كنت قد شرحت فضيلتكم لإحدى الأخوات عن تربية الأطفال، و أنا طالبة علم يعني ولدي أطفال يعني
الله.
نعم، وأنا يعني أقوم بتربيتهم،
ما
وكنت
شاء
قد
الله.
نصحت من حضرتكم يعني يحتاج الطفل أن يفرغ طاقته مع أطفال أخرى يعني،
نعم
لا
طبعا.
نعم يعني لا يجب أن يبقى في البيت محشورا أو مثلا.
نعم.
طيب، إن كانت مثلا البيئة التي نعيش بها يعني إذا خرج من البيت ويتلفظون الأطفال بألفاظ بذيئة والله
لا إله إلا الله.
المستعان، وأيضا في
نحاول
الملابس.
نخرج الأطفال في أماكن واسعة وحدائق دون أن نسمح لهم بالاختلاط الكثير، ونحاول أن نوديهم يعني مدارس وأشياء فيها إمكانية الاختلاط مع أفضل، إنما هذه مصيبة فعلا، هذه مصيبة فعلا الآن.
نعم عفوا، وفي المدارس مثلا عندنا حتى من ناحية الدين والسنة لا يعلمونهم السنة، يعلمونهم يعني
نعم
كما هو حال أهل البدع يعني، يأخذون الأشياء التي يعرفونها وهي يعني أكثرها خطأ. وعندما أنصح أولادي يعني أنا طالبة علم، أنصح أولادي بهذا يقولون أنت تحرم كل شيء، وفي نفس الوقت ما أنصح به وأتعلمه وأنشره لا أجده في أطفالي يعني.
ما هذه المشكلة، هذا بلاء عام، ليست مشكلتك أنت بل هي مشكلة كل الأخوات في العالم، كل الأخوات طالبات العلم والسلفيات في العالم كله. فالإنسان يقارب ويسدد ويحاول يصلح ما أفسدته المدارس وما أفسدته الشوارع، يحاول بقدر ما يستطيع ويكثر دعاء الله أن يحفظ أولاده، وإلا لا بد من التعامل مع البيئة والتعامل مع المحيط الذي حولنا. والإنسان فينا يقارب ويسدد وماذا يفعل؟ الله المستعان.
نعم، بالنسبة للأجهزة التي في البيت، يعني
نعم
أحاول قدر مثلا الإمكان أن أضع لها مثلا على محطات أو قنوات
نعم
تعلمهم
نعم
ما ينفعهم،
نعم
فعندما أبتعد عنهم أجدهم مثلا يضعون الألعاب أو مثلا
هكذا الأولاد لابد نتغافل أحيانا ونشدد أحيانا، لكن لا نشدد دائما، وإنما نتغافل أحيانا ونشدد أحيانا ونرغب أحيانا ونرهب أحيانا. هذه مصيبة، هذا هو مجتمعنا. ماذا نفعل؟ الله المستعان. نجتهد
مثلا.
وندعو الله أن يحفظ بلادنا.
آمين، جزاكم الله خيرا.
الله المستعان.
طيب، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله.
آمين، بارك الله فيك. يوسف، تفضل يا يوسف.
طيب شيخنا، بارك الله فيكم. يقول السائل عن حكم إخراج زكاة الفطر لأبيه المتوفى.
يخرج عنه إذا كان
زكاة
أبوه،
الفطر عنه.
نعم، إذا كان أبوه قد أدرك آخر يوم من رمضان فيخرج عنه زكاة الفطر، أما إذا كان مات قبل ذلك فليس عليه زكاة، فإن أخرجها كصدقة عامة فيها خير وفائدة. أما هل يجب على إخراج الزكاة عن الميت؟ لا، لا يجب. ها يوسف،
نعم شيخنا، معذرة في انقطاع، ما سمعنا الجواب.
ما
أرجو
سمعت
الإقامة.
الجواب؟ الجواب انه لا زكاة على الميت الا ان كان مات بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان، يعني لو غربت شمس اخر يوم من رمضان فمات انسان هذا توجبت عليه زكاة الفطر، لكن ان مات قبل غروب شمس اخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة الفطر ولا تخرج الزكاة عن الميتين. سمعت الإجابة أو لا؟ سمعت الإجابة أو لا؟
نعم شيخنا، سمعنا، بارك الله فيكم.
طيب طيب تفضل. ماشي.
طيب شيخنا، معذرة، ممكن هناك طلب
نعم.
بالقسم، عفوا، ممكن هناك طلب عيسى.
نعم، ما هو؟
طيب، لأني نريد يعني أن نتكلم بجهازه. الآن رفعت اليد لتأذن
طيب
لي الكلام من فضلكم، جزاكم الله خيرا.
طيب طيب هي من جهازي هو؟ هل أبو عبد الله الجزائري ولا عبد الرزاق ولا من؟ ولا نصر الدين؟
عيسى
عيسى؟
أبو عبد الله.
عيسى أبو عبد الله. نعم، طيب قد سمحنا له بالكلام. نعم يا عيسى.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، بارك الله فيكم. يقول السائل هنا عن يعني لا يتحمل الصوم، فكلما صام يفطر،
نعم،
ويقول ليس بمريض بل يعجز فقط، فماذا عليه؟
إذا كان عجزه مؤكدا فإنه يفطر ويقضي في أيام الشتاء، لأن الصوم في أيام الشتاء غنيمة باردة وسهلة، فإن عجز أيضا أيام الشتاء فهذا ممن يطيقونه، عليه يطعم مسكين عن كل يوم.
أيوة تمام شيخنا، بارك الله فيكم.
آمين.
طيب في أسئلة شيخنا كذلك، يقول هذا السائل: فدخل في المزين معتكفا ويسأل هل يجوز الخروج من المسجد لممارسة الرياضة؟
إذا خرج لممارسة الرياضة أو للعمل انقطع اعتكافه، ثم إذا عاد إلى المسجد استأنف اعتكافه، فيحسب له كل مدة يجلس فيها في المسجد أنها تحسب له اعتكافا. لكن الاعتكاف الدائم الذي هو من ليلة 21 إلى نهاية رمضان، هذا لابد أن لا يكون فيه خروج، إلا خروج لزيارة مريض مرورا في الطريق، كيف حالكم سلام عليكم فك الله عافيك وينطر ويعود، أو لشراء طعام يحتاجه، أو لدخول بيت الخلاء والوضوء. أما إن خرج للعب الرياضة انقطع اعتكافه.
تمام إن شاء الله، بارك الله فيكم. بمناسبة شيخنا، هل يعني كثرة الضحك والكلام أثناء الاعتكاف هل هذا ينقض وينافي الاعتكاف؟ بارك الله فيكم.
نعم، ينافي آداب الاعتكاف وينقص الأجر، لأن الاعتكاف هو تعريفه كما ذكرنا المرة السابقة خلوة مع الله، فأين هذه الخلوة؟ هم قاعدين للسمر، إذن يجلسون يتسامرون ويضحكون ويحكون قصص وحكايات، هذا ليس اعتكافا، هذا خلل كبير جدا في الاعتكاف.
نعم مفهوم شيخنا، بارك الله فيكم. كذلك فهنا عندنا بعض الأطفال فيعتكفون.
نعم الأطفال معفور عنهم،
ولكن إذا غلب عليهم يعني الضحك واللعب هل يجوز لنا أن نطردهم؟
لا لا، نتغافل أحيانا ونرغب أحيانا ونراهب أحيانا، وليس عليهم أي عبادة أصلا، هم يستحب لهم فقط.
لكن يزعجون الآخرين شيخنا، بارك الله فيكم.
هنا نشدد عليهم، نشدد عليهم، وإن زاد هذا أخرجناهم.
مفهوم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
الله فيك.
طيب يقول هنا السائل كذلك، أبدأ بما يتعلق بالصيام. يقول السائل هنا: طيب أنا صائم صياما تطوعا يوم الاثنين، ويقول قد جامعت زوجتي وكنت صائمة، فماذا علي؟
في غير
قضاء أو كفارة؟
طبعا هذا في غير رمضان لا علي لا قضاء ولا كفارة، وإنما يستحب له أن يقضي اليوم، هذا صيام مستحب، الإنسان أمير نفسه. نعم
نعم الكفارة يعني متعلقة بالجماع في رمضان فقط.
الجماع في رمضان فقط. نعم، وعلى الرجل فقط، المرأة المطاوعة أو حتى التي دعت زوجها إلى ذلك ليس عليها كفارة، وإنما عليها قضاء يوم. يعني لو افترض أن في نهار رمضان امرأة تعرضت لزوجها ودعته إلى جماعها وأغرته بالجماع، فهذه المرأة عليها قضاء يوم فقط وليس عليها كفارة، هو الذي عليه الكفارة.
طيب وإن كان العكس شيخنا؟
العكس ماذا؟ أنه أكبرها؟
نعم يعني بالمعنى.
طيب هو عليه قضاء وكفارة، هي عليها قضاء فقط، هي في كل الأحوال عليها قضاء فقط، لأنها أفطرت، هي أفطرت عليها قضاء اليوم، طاوعت أو لم تطاوع، أرغمت أو لم ترغم، هي على قضاء يوم.
نعم الكفارة للرجل فقط،
الكفارة للرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة للرجل ولم يتكلم عن المرأة في أي شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
شيخنا يقول السائل هنا مسألة متعلقة بزكاة المال، فيقول هنا: هل يجوز أن أدفع ديون الناس عند المحلات بزكاة المال؟
نعم يجوز،
يعني يخرج زكاته ويذهب عند المحلات ويطلب منهم ما عندهم ديون.
نعم نعم نعم، يسدد هذه الديون جزاه الله خير. نعم يجوز،
حتى ولو كانت يعني من ليس يعني من الغارمين.
لا، ما هو المدين هذا غارم، كل مدين غارم، إلا إن كان مدينة مماطلة، إن كان مدينة مماطلة فليس طبعا عليه شيء.
طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. يقول السائل هنا: حكم تخصيص قراءة سورة ياسين ليلة القدر؟ بدعتون. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل هنا هل السنة تبطل الصلاة؟ السنة،
السنة للإنسان الجالس لا تبطل صلاته، بل النوم للإنسان الجالس لا يبطل صلاته. فالصحابة كان يميل بعضهم على بعض، وكان يسمع لصوتهم غطيط وهم في المسجد، وكان بعضهم ينام على جنبه ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.
نعم شيخنا، أقصد يعني في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة مثلا
أثناء
قائما
الصلاة
أو في
أي
سجود.
نعم، لا لا لعلها لا تبطل، لأن السنة الخفيفة لا تبطل، هذه مداعبة للعينين لا تبطل. أما لو كانت أثقل من ذلك وهو ساجد مثلا، فهذا طبعا يبطل الصلاة لأنه يبطل الوضوء.
يستحب أن نطلب منه أن يعيد صلاة إن كان صغيرا.
ما لا ما يستحب، لابد الأول أن يكون، لو هو خدت السنة نوم وهو ساجد نام فعلا، هنا نطلب منه أن يعيد الوضوء والصلاة. أما غير ذلك خفيف وهو قائم يسمع القرآن، أو لو جالس أو في وضع التشهد، هذا كله لا، هذا كله مسموح به.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل هنا خارج الدرس عن رجل كان مجرما ومعروف عند الناس، يعني يخوفهم ويعتدي عليهم. فذاك اليوم ذهب إلى أحد فلما رآه خاف منه، يعني خوفا شديدا، فيعني توقف قلبه ومات الرجل.
نعم.
طيب فهو فر والشرطة يعني يبحث عنه،
نعم.
وهو كان في فرنسا، ففر
نعم.
وذهب إلى الجزائر.
نعم.
طيب فهنالك يعني مكث هنالك، ثم التقى ببعض الإخوة ونصحوه وتاب إلى الله عز وجل.
طيب.
طيب وهذا يقول يعني منذ 6 سنوات،
نعم.
فبعد ذلك فيعني الآن هو يندم
نعم.
ويريد أن يرجع إلى فرنسا، بل
نعم.
رجع إلى فرنسا
نعم.
ودخل يعني جاوز الحدود بلا مشكلة،
طيب.
وهو ذهب ظنا أنه سيقبض عند الحدود
نعم.
ولكن جاوزها. فالآن هو
طيب.
في فرنسا يسأل ماذا يفعل، هل
لا شيء.
يذهب عند الشرطة
لا.
أو
لا
خلاص
يذهب
يرجع
ولا
إلى الجزائر ويعيش
يرجع، ليس عليه شيء.
مع علم أنه ما زال يعني مبحوثا، يعني
ما زال
الشرطة
يطلع،
تريده.
ولكن هو تاب قبل أن يقدروا عليه، لأن الذين يتوبون قبل أن يقدر عليهم لا شيء عليهم. ولكن هو إذا كان يعلم أن مجرد ظهوره يسبب موت شخص، فظهر له وهو متأكد أن هذا الشخص يتوقف قلبه ويموت، فهذا قتل خطأ، أدي على عاقلته وليس عليه، هو نفسه ليس عليه شيء.
نعم لا، يقول أنه ما كان يعلم أنه
طيب خلاص،
قد
لا
يعني
شيء
سأل.
يعني، لا شيء يعني، لا شيء يعني، ما فعل شيء.
يقول أن الشرطة كذلك يعني يعرفون ذلك أنه ما
ما هو ما
قتله
فعل
عمدا.
طيب، ما ولا قتله خطأ، لا عمدا ولا خطأ، ولم يقتله أصلا.
ولكن يعني كان معروفا بالاعتداء على الناس
طيب ماشي،
بأنواع
ما
يعني.
الرجل أصابه رعب فتوقف قلبه، ما ذنب هذا الشخص؟
عليه يعود إلى الجزائر ويعيش هنالك
يعيش في أي
مؤمنا
بلد يحب، في أي مكان يحب.
إن شاء الله. مفهوم، جزاكم الله خيرا.
الله فيك يا يوسف. نعم، نسمح لغيرك، تفضل يا أبا عبد الله. عبد الرزاق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخنا الكريم.
بارك الله فيك أبا عبد الله.
أرجو الله أن تكونوا بخير وأثابكم الله ثوابا عظيما وأجرا جزيلا على ما تبذلون وتقدمون لإخوانكم وأبنائكم من نفع عميق.
نحمد الله
جعله الله في ميزان حسناتكم وجعل أعمالكم وأقوالكم كلها خالصة جل وعز.
أمين وإياكم جميعا وبارك الله.
الشيخ لي سؤالان لو تكرمت حفظك الله. شيخ هل تسمعني؟
أسمعك نعم.
أتسمعني؟ السؤال الأول شيخنا نعم. السؤال الأول شيخنا هناك شخص له بنت مريضة منذ أزيد من سنة. الطبيبة نصحتها بعلم الصيام وأمرتها بتناول أو تعاطي العقاقير أو الأدوية في نهار رمضان.
نعم.
فأفطرت في رمضان من السنة الماضية.
طيب.
وأفطرت هذه السنة أيضا، لكن طبيبة أخبرتها أن مرضها ليس بمرض مزمن، ليس مرضا زمنا، وإنما مرض يرجى شفاؤه، لكن متى هذا راجع إلى
حسب الله.
هل هذا شيخ يجعل ينزل تحت المرض الغير مزمن الذي يرجى شفاؤه فينتظر نعم حتى يشفى المريض؟ نعم
نعم. لا 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 يدخل إلا هذا، لا يدخل إلا تحت هذا. فمن كان مريضا أو على سفر فحدثه من أنا. ليس مرضا
تبقى على حالها تفطر
تبقى تفطر إلى أن يشفيها الله فتقضي على مهلها. نعم.
فلو هلكت قبل أن تشفى فلا شيء عليها.
طيب. لا شيء ولا قضاء عنها ولا إطعام، لأنه فعدته من أيام أخرى ولم تأتي عدة من أيام أخرى.
أين حسن الله عليه. شيخنا السؤال الثاني حفظكم الله.
نعم.
هذه امرأة لها عادة.
نعم.
على حسب ما ذكر لي أو قيل لي عادتها 6 أيام أو 7 أيام.
نعم.
لكن هذه المرة العادة زادت على ذلك، هل تمكث عادتها التي تعرفها وقد اعتادتها، فما زاد على ذلك يعتبر دم عرق أو دم استحاضة، أم ماذا تفعل شيخنا؟
طبعا هي الآن لابد أن ترجع إلى عادتها وتطبق الأمر، والباقي تعتبر استحاضة لأنها معتادة ليست متحيرة.
أي نعم،
المعتادة غير المتحيرة.
فتبني على أصلها أنها معتادة فتمكث لدى أيامها، وما زاد تعتبره دم استحاضة حفظكم الله.
وهذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7.
طيب أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
شيخنا السؤال الثالث
أختم تقول
طيب يوسف أسيب أبو عبد الله يكمل وبعدين طيب.
إن شاء الله.
هيا أبو عبد الله.
أرجو شيخنا ألا أكون أرجو ألا أكون قد أطلت شيخ أطلت شيخنا.
لا 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 تفضل تفضل.
طيب شيخنا السؤال الثالث أود أن أسألك على حالي بعض الدعاة لعلك تعرفه، الشيخ سامي ابن عبد الله القصير من خواص تلاميذ الشيخ ابن عثيمين في كان في عنيزة، ولو شروحه طيبة وأظنه الآن الشيخ، فأود أن أسألك عن حاله عن منهجه.
والله إذا كان عبد الله ولا سامي القصير
ليس الشيخ عبد الله، ليس الشيخ عبد الله القصير، لا
هذا
سامي سامي هذا أظنه أشكاله هو عضو هيئة العلماء الآن.
ما شاء الله، أنا والله لا أعرف، هذا من تقصير مني.
ليس معدلة وهمتش، ليس القصير إنما السقير.
السقير أم لا أعرف والله، هذا تقصير مني.
نعم.
ليس طعنا فيه، لأن كلمة لا أعرف قد تكون جرحا، لكني لا أقصد بها الجرح، إنما أقصد أني فعلا لا أعرف.
نعم. نعم. شيخنا السؤال الأخير أعتذر على إطالتي.
نعم.
شيخنا جزاكم الله خيرا على مواقفكم المشرفة والتي تثير الصدور وتفرح القلوب، خاصة فيما يتعلق بما يكون بين المشايخ من تحريش وخلاف قد يكون سائغا، والحمد لله كثير من الإخوة يعني يرجعون إليكم في فتواهم وطلب الاستشارة وطلب التوجيه، والحمد لله نحسب شيخنا ولا نزكيه من المشايخ الذين لهم مواقف مشرفة، له منهج واضح وجاد في أموره، والحمد لله تبارك وتعالى. شيخ عندما مؤخرا كثر الطاعنون في الشيخين الكريمين،
الشيخ الأزهر والشيخ عبد المجيد،
كثر الطاعنون حتى غلوا، يعني تجاوزوا حدودهم وأقلوا أدبهم في الطعن والتشهير بالشيخين، بما لم نعهده من الصعافقة الأولي. فكانت لكم موقف مشرف أنكم كنتم تأمرون الإخوة بالسكوت عن هذا الأمر، ودعاء الله عز وجل أن يجمع الشملة، وأنكم كنتم تأمرونهم بنصيحة من عالم منهم الولوغة في أعراض هذين الشيخين. لكن مؤخرا شيخ عندما تكلمتم صار لكم نصيب كبير من الطعن واللمز، نسأل الله عز وجل يجعل ذلك ميزان حسناتكم.
هذا معتدون على هذا.
نعم.
معتدون أبا عبد الله على هذا. حسب الناس أن يتركوا يقول متعودون على هذا، فأعتدنا على هذا.
الحمد لله.
الله المستعان. والله أنا في أخ من الجزائر.
وعلى ما تبذلون.
أخ من الجزائر وكان في فرنسا وله كان له جهود طيبة جدا، ولكن لما لمز الشيخين سحبنا التزكية له.
كما في عونكم جزاكم الله خيرا.
والله الشيخان الجمعة والأزهر شيخان عالمان جليلان، نتعبد الله عز وجل. الشيخان جمعة والأزهر، الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ الأزهر سنقرة، شيخان جليلان عالمان نتعبد الله. نحن نحبهما في الله عز وجل وتواصل معهما، يعني أنا تواصل مع الشيخ عبد المجيد والشيخ الأزهر، يعني أنا أتواصل بطريقة غير مباشرة عن طريق الإخوة، فالله عز وجل يعني يثبتهما ويبارك فيهما وفي علمهما وينفع بهما.
الحمد لله.
السلام عليكم.
جدا أقول الإخوة تسكت أحسن.
أمين.
يا زيد. بارك الله فيك. نعم يا أمنة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة. بارك الله فيك. أكرمك الله.
الله يحفظك. نبي نسألك على القدر، ليلة القدر بإذن الله. نبي نعرف هل إذا أحييناها لازم نكون إلى مثلا من بداية الليل إلى الشروق، أو أن لازم نكتفي ننام قليلا، أو يعني نبي بالضبط كيف تكون بالضبط يعني؟
لا لا، لو الإنسان أحيى ربع ساعة نصف كله يكتب في ميزان حسنات العبد. لا يشترط
طول الليل. ليس شرطا أن نبقى إلى الشروق.
فمن يعمل مثقال ذرة خير ذرة خيرا يرى. فالإنسان يتعبد الله بقدر استطاعته، وإلا لو غلبه النوم وصر يجاهد نفسه هذا يعني لن يأتي بخير. فالإنسان يحاول أن يجتهد على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاك الله عنا خيرا، الله يفتح عليك.
بارك الله فيك. كرمك الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا بارك الله فيكم، أتت بعض الأسئلة معضلة.
طيب.
تقول
أنتم طماعون يا أهل مالي كلكم.
الله يستر. أصلحنا الله بارك الله فيكم شيخنا. تقول الأخت السائلة وهي مستمعة الآن، فأبوها تمنعها من حضور المحاضرات والدروس العلمية سواء كان في رمضان وفي غير رمضان، فهل عليها أن تطيعه في ذلك؟
المرأة قد يمنعها وليها، يمنعها وليها، يمنعها زوجها، أو يمنعها أبوها أو أخوها من حضور الدروس، فالحمد لله الآن الله جعل لهم جعل لهن مخرجا، الدروس الآن مبثوثة، وممكن في البيت الإنسان يتعلم أكثر مما يذهب إلى المسجد. الإنسان الآن العلماء كلهم موجودون، أن تجلس تقول طيب أسمع ابن باز، أسمع ابن عثيمين، أسمع الألباني، أسمع من شئت، فالآن الحمد لله جعل الله لهن مخرجا، فإذا منعها أبوها تمتنع وتطيعه وتجلس تدرس في بيتها وتستحضر أشرطة العلماء وتسجيلات العلماء وتتابع.
نعم.
العلم الآن يصل إلى البيوت، يصل إلى الفراش. لا الحمد لله.
نعم الحمد لله بارك الله فيكم. وتقول الأخت السائلة هنا: هل يجوز لأخت أن تخرج كفارة الصيام عن صديقتها المريضة الفقيرة ليس معها مبلغ الكفارة؟
طيب أنا أقول لك قاعدة يوسف أنت سمعتها، قاعدة الحقوق المالية، أي إنسان يستطيع أن يدفع عن أي إنسان. يعني أنت ممكن تخرج الآن زكاة الفطر مثلا وتنوي بها يخرج زكاة الفطر عن الشيخ خالد عثمان مثلا في مصر هنا، ما هو الشيخ خالد عثمان الحمد لله ميسور، ولكن أن أي مسلم يستطيع أن يقضي عن أي مسلم كفارته أو حقه المالي، ويمكن أن تدفع زكاة إنسان، ويعني إنسان مثلا عليه زكاة مال أنت تخرج عنه يجوز، كل مسلم يجوز أن يخرج عن أي مسلم في أي مكان وفي أي زمان.
نعم مفهوم شيخنا بارك الله فيكم. يدخل في ذلك أو تدخل في ذلك كذلك العقيقة ممكن من عجز
طبعاً. أن طبعاً. وحتى لو لم يعجز، ولو لم يعجز يعني إنسان يعيش في بلد واتصل بك قال يا يوسف عق عن ابني ونتفاهم بعد ذلك، تعق عنه ما في مشكلة أبدا، وهو في بلد وأنت في بلد ما في مشكلة.
كيف بمناسبة هناك أخ يسأل كذلك: أخي متزوج ويسكن وحده، فهل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجه أم يخرجها الوالد عنه؟
لو أي أحد خرج أجزأت كما قلت لك، أي الحقوق المالية والتزامات المالية الواجبة والمستحبة يجوز أي أحد يوديها عن أي أحد.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. هذه الأخت كذلك تقول يعني تحكي حالة أخت، فهي تجتهد في العشر الأواخر ما قدر يعني الإمكان للقيام، وكذلك هي تشرب قهوة وشيء، وهي تتوضأ لعدة مرات وماذا، وتغير المكان حتى لا تنام، وهي تمشي بين الغرف في البيت، فهي تعمل أمور حتى يعني تبقى مستيقظة، ولكن هي تجد نفسها يعني نائمة في وقتها. فالسؤال: فهل يقبل الله عملها وماذا عليها إن تفعل؟ وإذا كان من المس فكيف ترقي نفسها؟ أفيدونا.
أولا هي لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، هي مأجورة وليس عليها أن تفعل أكثر من هذا إلا الرقية الشرعية، ترقي نفسها الرقية الشرعية، تقرأ على نفسها آية الكرسي، سورة الفاتحة مرات كثيرة، تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان كل هذا لم يجد معها، تأتي بمن يرقيها أو يتطوع أخت ترقيها أو يتطوع إخوة يرقونها مع وجود طبعا الضوابط الشرعية يرقونها، وتقرأ نفسها سورة البقرة، ونسأل الله جل أن يصرف عنها وعن كل الإخوة والأخوات.
آمين بارك الله فيكم شيخنا. يقول هنا كذلك عن أخت: امرأة استعملت مانع للحمل وأصبحت حيضتها متقطعة، فتأتيها ثم تطهر وتأتيها بعد يوم ثم تطهر، فماذا عليها أن تفعل بالنسبة لصلاتها وصيامها؟ وكذلك تتلو بعد النظر عن حكم مانعي الحمل، جزاكم الله خيرا.
طيب أو فقه الحيض هذا من أشد ألوان، أشد فروع الفقه ومن أشد أنواعه، والعلماء يعني يعتبرونه من أصعب الفروع في الفقه، وقد عكف الإمام أحمد رحمه الله 9 سنوات يدرس الفقه الحيض سبحان الله. فهذا ولذا سنقيم دورة في فقه الحيض عقب العيد مباشرة إن شاء الله لجميع النساء، فهذا علم صعب جدا. وطبعا الإخوان وأهل البدع يعني يسخرون من أهل السنة يقولون فقه دورة المياه، لكن هذا الفقه كما ذكرت لك العلماء اهتموا به اهتماما كبيرا، والإمام النووي ظل سنوات طويلة يعالج فقه الحيض حتى تعلمه، وكذلك ابن تيمية وغيره. المهم تستجد أشياء في علم الحيض هذا، تستجد أشياء أنه ما كان أيامهم يوجد الهرمونات أو موانع الحمل التي تحدث اضطرابا في الدورات الدموية. فعلى العموم إذا حدث اضطراب في الدورة الدموية بسبب مانع الحمل أو بسبب هرمونات أو بأي سبب، إذا حدث اضطراب فإنها تعود لعادتها الأولى، تنظر قبل أن تتعامل مع هذا اللولب أو المانع أو غيره، تنظر كانت حيضتها 5 أيام 6 أيام، تعتبر هذه ال5 أيام و6 أيام هي أيام حيضها، والباقي تعتبره كله استحاضة. فهذا ما يتعلق بالحيض. أما ما يتعلق بمنع الحمل، فمنع الحمل جائز إذا كان بسبب الرضاعة والجمال، لأن الزوج يحب زوجته أن تكون معه، فلا بأس بذلك. أما أن يكون بسبب الخوف من النفقات والمال فهذا ينطبق عليه: لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم.
طبعا.
سؤال هنا من أخت كذلك عن الذين يعني يتواصلون مع الناس عبر المواصلة، يعني
الاتصالات الشرعية المشتركة هذه.
نعم نعم نعم، بالواتساب وما أشبه ذلك، ويحبون منهم فيحكون لهم أحوالهم في بلدانهم من الفقر وشدة أو ديون، وتقول لا نستطيع أو لا يمكن لنا التأكد من صحة أقوالهم، فهل نتصدق عليهم أم لا نعطي لهم؟
هو الأولى التأكد، ولكن لو الإنسان تصدق دون أن يتأكد فالصدقة مقبولة، لأنها قبلت على سارق وعلى غني وعلى بغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله على سارق، والحمد لله على بغي، والحمد لله على غني. فالإنسان يحاول التأكد، وإذا لم يستطع التأكد وتصدق فلا لن يضيع أجره وثوابه أبدا.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل هنا عن علامات ليلة القدر.
علامات ليلة القدر لا تعرف إلا بعدها، فما الفائدة؟ يعني لا تعرف إلا في صبيحة اليوم، تطلع الشمس هادئة منيرة لا شعاع لها، ويكون هناك سكون في العالم، لكن ما الفائدة؟ خلاص مرت ليلة القدر.
فكذلك يعني يقول: فإذا رأى يعني هذه العلامات فهل يعني يقف وينقص من اجتهاده علما؟
لا 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 لا، لو كان لك هذا تكلمنا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وهو يعلم ليلة القدر، وحتى بدون ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا يقوم حتى يتورم قدماه صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا الاجتهاد، هل يضيع أجر المجتهد؟ يعني لو أنت مرت ليلة القدر مثلا، نفترض أنها كانت أمس، وأنت تجتهد في السبعة القادمة، هل يضيع أجرك وثوابك أو لا؟ فالإنسان يجتهد، يجتهد دائما ولا يلتفت، يجتهد ولا يلتفت.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله عليكم، عندي سؤال بارك الله فيكم.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا. كيف نجمع بين الآيتين، بين قوله تعالى لا يسمعون حسيسها، وبين قوله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟
هم هذا ليس حسيسها، هذا أهل الجنة يسمع أهل النار أصواتهم ويسمعون أصوات أهل الأعراف، لكن هل يسمعون حسيس النار؟ لا، وإنما يرونها تتمزق من التميز من الغيظ، ويرونها تفور، فهذا كلام أهل الجنة وليس هو تحسيس النار.
فهمت بارك الله فيك. شيخنا سؤال ثاني، يعني هل للمبتدئ في طلب العلم أن يعني يتخذ مذهبا يعني يتعين به، يتقيد بمذهب معين؟
للدراسة نعم، أما للتعبد لا، التعبد يكون بالدليل، إنما الدراسة نعم، كلنا نبدأ والأولى طبعا البدء بدراسة المذهب الحنبلي، لأنه هو يعني نقاط، ما هي شروط الصلاة كذا كذا، أركان الصلاة كذا كذا، شروط الوضوء كذا، نواقض الوضوء كذا، مرتب. لا، فيدرس على مذهب، أما المالكي الشافعي الحنبلي لا بأس، لكن يتقيد بالمذهب في الفتوى والعلم؟ لا، يتقيد بالدليل.
فهمت، جزاكم الله خير يا شيخنا، الله
يحفظكم. بارك الله فيك، أكرمكم الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا، ممكن بعض الأسئلة؟ بارك الله فيكم.
طيب تفضلي.
هناك بعض الأسئلة لبعض الأخوات. السؤال الأول، هل قيام الليل يعني إذا أوترنا في أول الليل ثم صلينا في آخر الليل، هل يعد يعني القيام الثاني قياما أم تنفلا؟
إذا كان المجموع 11 ركعة فهو قيام، والقيام أصلا كله تنفل، ما هو القيام كله تنفل، لكن لا نزيد على 11 ركعة.
نعم، القصد هو أنه إذا أوترنا في أول ليل مع الإمام،
نعم،
يعني هل يعد ما صلينا في آخر الليل قياما؟
طيب إذا أوترتم بعد كم ركعة؟
بعد يعني بعد 10 ركعات أو 8.
8 ركعات ثم أوترتم في 3، يعني أكملتم 11 ركعة؟
نعم، 11 ركعة، نعم.
ليس لكم أي صلاة.
نعم.
ليس لكم أي صلاة، وإنما فقط تقرؤون القرآن، تدرسون، تسبحون، تذكرون، تتدرسون علم الشرع، لكن لا صلاة أبدا، خصوصا بعد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة، ولا تزيد على 11 ركعة. إجمالي الصلاة بعد العشاء لا نزيد على 11 ركعة.
كان هناك شيخنا كلام للشيخ العثيمين رحمه الله يقول أن من أراد أن يصلي في آخر الليل بعد أن أوتر مع الإمام لا يسلم في وتره مع الإمام، إنما يقوم ويشفع ركعته ثم يعني إذا قام من آخر الليل يوتر.
هذا كلام صحيح، بشرط أن يكون مثلا أدرك مع الإمام 5 ركعات 7 ركعات، فهنا هو في السابعة لا يسلم ويتم واحدة، يبقى 8، باقي له 3 ركعات يصليها في آخر الليل، لكن إن أتم 11 ركعة ليس له صلاة أبدا.
نعم نعم، إذا الأمر فيه شرط. نعم، بارك الله فيك.
شرط 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 هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد على 11 ركعة.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.
عندي
سؤال آخر، زيارة المرأة، زيارة المرأة للقبر وهي حائض، هل هذا جائز؟
نعم، الحيض لا يمنع الزيارة. الحيض لا يمنع، الحيض لا يمنع إلا الصلاة فقط. الحيض لا يمنع، لكن قراءة قرآن ولا بقاء في المسجد أو سماع دروس لا يمنع.
نعم، الاستحمام ليلا هل فيه مضرة خصوصا للأطفال؟
ما المضرة فيه؟
لا مضرة،
ليس فيه أي مضرة. نعم
نعم. يعني الاستغفار، الاستغفار والتسبيح بنية يعني نعم بنية فك الكرباء أو جلب الرزق، هل يجوز ذلك؟
لا يجلب الرزق إلا الاستغفار.
شيخنا،
نعم، بعض الأسئلة، معلش يعني ما زال عندي أسئلة إذا كان ممكن. شيخنا ممكن، هل يمكن شيخنا أن تظهر ليلة القدر نورا لشخص معين؟ شيخنا لا يوجد صوت.
تسمعون الآن يا شباب؟
نعم نسمع شيخنا.
نعم نسمع.
تمام، فالاستغفار هو به فك الكروب وبه يعني جلب الخيرات. استغفار، والشيخ ابن تيمية رحمه الله كان يقول كل شيء يحدث يعالج بالاستغفار، فعلا، لأن الاستغفار مجلبة للرزق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فالخيرات تأتي بالاستغفار والذنوب تغفر بالاستغفار، والشيطان يقول أهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله.
نعم، بارك الله فيكم. طيب شيخنا، الوالدين الميتين هل
نعم.
يعني إذا كان الولد صالح هل كل ما يعمل، هل كل ما يعمل يعني من أعمال طاعات وهل يصلهما أجره؟
نعم، دون أن ينقص من أجره شيء.
نعم. أيضا ما حكم صبغ المرأة لشعرها بما يسمى بالماش؟
الياميش أو الميش.
الميش.
إذا
نعم.
أنا يعني سألت أخوات كثيرات وسألت بعض الطبيبات وقال هو لا يمنع وصول الماء، إذا كان لا يمنع وصول الماء فهذا من التزين، والمرأة مطلوب منها أن تتزين لزوجها ومحارمها.
بارك الله فيك، جزاك الله
نعم
خيرا.
أمك
هل
يا رب.
ممكن أن تظهر ليلة القدر نورا لشخص معين؟
والله هذا كلام لم يرد أي دليل على أنها لها صورة معينة تظهر بها، ما في، ولكن بعض الصحابة أوروا ليلة القدر. نبحث في شروح الأحاديث كلها كيف رأوها، لا نجد شيئا، كيف
ما
ظهرت؟
قولكم
يعني
يعني ما
هل تظهر
قولكم في
بشكل
الحديث؟
نور، هل باب من السماء يفتح، هذا كله فين؟ ما وجدناه يعني.
طيب ما قولكم فيما يقال عن الإمام النووي رحمه الله أنه ظهر له نور في ليلة القدر يعني لما كان صغيرا وأيقظ والديه؟
الله أعلم. والملائكة ظهرت للصحابة وكانت تظهر كثيرا، وعمران بن حسين رضي الله عنهما كانت الملائكة تنزل تسلم عليه، كان صابرا في مرضه وكانت تقرح جسده، كانت الملائكة تنزل تسلم عليه. وأسيد بن حضير رأى الملائكة فعلا، ورأى الفرس وهي تجول عندما الملائكة تنزل وتسلم عليه. لكن نحن كلنا أهل المعاصي وأهل التقصير، لا لن نرى هذا.
نعم. طيب هل تعرفون شيخنا الشيخ إسلام أبصر؟ هو شيخ يعني في المدينة المنورة.
نسأل أن يوفقها، لكن أنا لا أعرفه والله، وأخشى أن وقولي لا أعرفه ليس طعنا فيه، لأنه أنا فعلا لا أعرفه حقا.
بارك الله فيكم. نعم.
سلام
طيب
الله.
نعم. طيب شيخنا إن شاء الله آخر سؤال. أخت تسأل تقول أنه أختها كذبت عليها ومستها في شرفها، ويعني تكلمت بكلام أمام زوجها، أمام زوج هذه الأخت، ويعني تكلمت بهذا الكلام أمام هذه الأخت وأمام زوجها وأيضا لأمها، فيعني أحدثت شيئا بين الأم والبنت لدرجة يعني أنه حدث انقطاع وتقاطع فيما بينهم، وبسبب ذلك التقاطع يعني كل العائلة قاطعت هذه الأخت وهي لا تريد أن تسامحها، فهل يعني
من حقها أن لا تسامحها، ومن حقها أن تدعو عليها إن كانت ظالمة لها فعلا، وينبغي أن تجتهد في تبرئة نفسها وإدانة هذه الأخت، وتأتي بشهود يشهدون أنها مظلومة، لأن الدفاع عن النفس واجب، الله المستعان.
نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام جميعا، تفضلي.
أحسن الله إليكم.
لا
هل يمكن أن نقول شيخنا يعني هل من تقريرات أهل السنة يعني الأولى اجتماع المشايخ والعلماء بدل هذه التفرقة وترك مجال لطلبة العلم في الطعن فيهم؟
طبعا طبعا، هذا الكلام عليه نور، لا بد من أن يحاول المشايخ الاجتماع وتصفية ما بينهم، ويعني الظهور أمام طلبة العلم بأنهم يد واحدة وعلى قلب رجل واحد.
في رواية شيخنا يعني هناك رواية يعني هلكت وأهلكت، يعني هنا يلزم المرأة يعني كيف نجمع بين الحديث الذي يقول هلكت وبين رواية أخرى هلكت وأهلكت؟ فهنا يلزم المرأة
الذي هو وقع على امرأته في نهار رمضان.
نعم.
طيب ونعم، لأنه كده ضيع عليها يوم، هي وهو لم يكن يعلم، هو لم يكن يعلم ما الحكم عليه وعليها، ما كان يعلم شيء. هو وقع على امرأته في نهار رمضان، والواضح أنها كانت مطوعة، لكن قال هلكت وهلكت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له سبيل المخرج، فلما بين له المخرج بين أنه هو عليه قضاء وكفارة والمرأة عليها قضاء فقط. فلا عبرة بقول هلكت وهلكت، العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟
نعم يعني أهلكت يعني لها نفس الحكم مع يعني ما
نعم،
زوجها.
لكن ما هو الحكم؟ هو لا يعرف حكما، هو يقول انه ان أهلك وأهلك، انه وقع هو وهي في خرق صيام يوم من رمضان، ولكن ما هو العقاب؟ العقاب يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الرجل.
يعني هذا هو الجمع بين الحديثين.
طبعا طبعا، واضح خالص.
شيخنا امرأة يعني توقفت في أحد المساجد وهو تابع لأحد الزوايا هنا في مدينتنا، فاسمه مسجد الحجاج. يعني توقفت، يعني أرادت أن تصلي في ذلك المسجد، لكن لما كان يعني تابع هذا المسجد للزاوية وكذلك اسمه كان غريبا لها، يعني أخرت وقت العصر إلى آخره وصلت في السيارة. يعني
هل
هذا شيء؟
نعم المسجد هل في قبر؟ ما في قبر، كان ينبغي أن تصلي إذا دخل الوقت. نعم، والعصر بالذات أخطر الأوقات، أخطر الأوقات، لأنه الصلاة الوسطى، ولأنه الشمس بعد قليل تصفر فتكره الصلاة ثم تحمر فيحرم الصلاة، فكان ينبغي أن تصلي. هي أخطأت، غفر الله لنا ولا.
لكن المسجد اسمه الحجاج، يعني هم يظنون أنهم يحجون من مكان إلى مكان آخر.
لا، اسم الحجاج يعني الذين يصلون فيه، تيمن بأنهم إما حجوا بيت الله وإما سيحجوا.
لا، هم يظنون أنهم يحجون إلى ذلك المكان.
طيب، ما أنا بظنهم، أنا دخلت مسجدا أصلي فيه، ما العلاقة بظن الناس؟
في المساجد يعني عندنا.
هذا في الجزائر تقصدين؟ تقصدين في الجزائر؟
نعم في الجزائر.
طيب. نعم.
في بعض المساجد عندنا يعني يطفئون الأنوار في صلاة التراويح، فيعني الأخت أقرت ذلك، أقرت عليهم أنه من البدع وأنه لا يجوز إطفاء الأنوار وأنها من عمل أهل الصوفية، لكن في الأخير يعني استحالت بحيلة، قالت أنهم إذا أطفأوا الأنوار ثم يشعلونها فقد يذهب البصر، فهل يجوز لها بهذه الحيلة أم لا؟
أولا إذا كان إطفاء الأنوار من باب توفير الكهرباء فهو جائز، لأن الأنوار قد لا يكون لهم حاجة بها، أما إن كان من باب ظن جلب الخشوع فهذه فعلا من البدع الصوفية. ثم إذا فعلوا بدعة هل لا يبطل صلاتنا؟ نحن لا أنكرنا خلاص عليه. أما هي تقول قد يذهب البصر، كلامها صحيح طبيا، أنه لو ظلام شديد ثم نور ساطع مرة واحدة فعلا هذا ممكن يسبب الانفصال الشبكي، هذا كلام صحيح وليس حيل.
جزاك الله خيرا شيخنا،
بارك الله. آمين. أكرمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أحسن الله عليك شيخنا. سمعت لك كلاما في هذه المحاضرة لأنك قلت أن صلاة التهجد يعني بدعة. وسمعت كلاما للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله والشيخ سليمان رحيلي حفظهم الله جميعا وإياكم بأنها سنة، فيعني لماذا رجحتم أن صلاة التهجد بدعة على أنها سنة؟
رجحت كلام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال هذا لم يكن يحدث، وقال أحدثه شيخ اسمه عبد الله الكليفي من حوالي 60 سنة يعني وراء باب بني شيبة في الحرم، صلى ومعه 4 أو 5 أفراد، ثم السنة التي بعدها زاد ثم هكذا، فقال أحدثها عبد الله الخليفي هذا ولم تكن موجودة طوال القرون الماضية كلها، فهي بدعة. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ليس كلام، والدليل معك. آمين.
كل خير.
أكرمك الله.
نعم شيخنا، فضلا أخت مغتربة في فرنسا وعاملة، يعني هي تعمل في فرنسا، فمرات تضطر أنها تؤخر صلاتها إلى أن تغادر إلى بيتها
إذا لم يخرج الوقت، فنعم، أما إذا كان الوقت يخرج ليس لها أن تؤخر الصلاة،
يعني تؤخر الظهر العصر مثلا،
تؤخر الظهر إلى العصر وتجمعه معها في البيت لا بأس، لأن الظهر يخرج وقته بأذان المغرب، يعني يخرج وقته تماما ولا يقضى بأذان المغرب، فإن كان واثق الناس ترجع قبل ذلك فتستجمع الظهر والعصر حين ترجع لا بأس.
طيب والأطفال، ما حكم الأطفال الذين يعني يحصل أن ربما يعني يفتحون مصحف ويمزقون بعض ورقة؟
لا بد من صيانة المصحف من الأطفال والحرص على ذلك، لكن إن فعلوا ذلك دون أن ندري أو دون أن نشعر عنفناهم وعاقبناهم وبينا لهم حرمة هذا ثم حاولنا إصلاح المصحف أو حرقه بعد ذلك.
أطفال يعني ليسوا في سن العقاب، يعني أطفال صغار جدا.
نشدد نشدد عليه نشدد عليه رضا أطفال رضا، إذا كان
طيب
عندهم شيء من الإدراك إنه أتعامل على قدر ما عندهم من الإدراك.
نعم، والمصحف الذي يكون يعني الورقة التي تكون مزقت وقد يعني ضاع بعض الشيء،
لو عرفنا نلصقها لصقناها، ما عرفنا خلاص يبقى المصحف ينفع، لكن إذا لم يعد ينفع هنا يحرق لا بأس.
بارك الله فيكم، جزاكم خير،
أكرمك الله.
شيخنا بارك الله فيك، هل لي أن أتحدث؟
نعم تفضل يا شيخ.
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك على ما تفعله من كل هذه الجهود. لدي سؤال شيخنا، هناك من الإخوة من يستمعون إلى الشيخ سعيد الكمالي، وقد تكرر عليكم هذا السؤال مرارا وتكرارا،
نريد
أن تبين لنا حاله. بارك الله فيك.
سعيد الكمالي من الخوارج، من القطبيين الخوارج الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وإلى سعيد الكمالي المغربي.
بارك الله فيك شيخ، ما نصيح. نعم شيخنا،
سعيد الكمالي المغربي خارجي قطبي يدعو إلى الثورات وإلى الخروج على الحكام، فهو مبتدع ضال، نسأل الله أن يتوب عليه.
نعم شيخنا، هناك من الإخوة السلفيين شيخنا من يستمعون إليه ويقرون بأنه على منهجنا شيخنا، ما نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
نقول لهم يا إخوة، استفاض الكلام والأدلة على أنه من الخوارج، فتحققوا وتأكدوا وابتعدوا عنهم، إلا إن استاب توبة ظاهرة واضحة معلنة. نعم مرحبا به لو تاب.
بارك الله فيكم
شيخنا، الله فيك. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، ونلتقي إن شاء الله قريبا، نكمل بقية مجالس رمضان في العشر الأواخر، وكيف نودع رمضان وكيف نستقبل العيد بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
أنا أدرس في دار الحديث، وهذه الدار يعني فيها الصعافقة، فرغم يعني أنا يعني لا أطيق الجلوس في ذلك المكان، وأقول يعني سأخرج إن شاء الله، فهل أكون ممن قال فيهم السلف يعني من أخفيت علينا بدعته ولم تخفى علينا ألفته، رغم أنني يعني لا أطيقه، هم لا أطيق الجلوس في ذلك المكان.
هذا في الجزائر أيضا؟
لا، المغرب.
في المغرب. نعم. طيب إذا كان الكلام لك ولا تأثير لهم عليك، طبعا تقصد الصعافقة يعني الصعافقة من النساء، إذا كان لا تأثير لهن عليك وإنما التأثير لك، فواصل التدريس والنصح عسى أن يهديهن الله بك، هذا خير كبير، عسى الله أن يهديهن.
الله المستعان. يعني متعصبون للشيخ ربيع، فيهم من قالت أن يعني الذي يقول له الشيخ ربيع نقوله سمعنا وأطعنا، سبحان الله العظيم.
إذا فيهن التعصب اتركهن، إذا أصررنا على التعصب، إن استطعت ترضهن فاطردوهن، وإن لم تستطيع فتركهن.
بارك الله فيك.
آمين.
الشيخ أنا أحسن الله إليكم إلى أن كان.
آمين. نعم.
مثلا يعني إذا كان الأسرة تخرج يعني نقودا،
طيب،
فهل يمكن أن يعني الرجل يخرج عن أهله
طعاما
يعني في مكانهم؟
نعم.
إذا
نعم.
لم يسمعوا.
نعم. يمكن طبعا، وجزا الله خير.
وإخراجها نقدا
يجزئ، ولكن ضد السنة، ضد السنة. فهو إذا استطاع، وحتى لو واحدة مثلا، واحدة فقط، أهلها أخرجوا زكاة الفطر مالا كلهم، وأخرجوا عنها أيضا مالا، هي تخرج عن نفسها طعاما، جزا الله خير، جزا الله خير.
وشيخنا، هل يعني في آت الصعافقة كما تقولون يا شيخنا، هل يعني هل هذا يخرجهم من السنة؟
نعم المناصحة واجبة، المناصحة واجبة لكل من، حتى من وقع في بدعة، هذا ينصح أولا، ثم إذا لا مجال للنصح وشعرنا أنه هذا النصح وإن طال لا فائدة منه، هنا لابد من التحذير منه. الصعافقة هدفهم الأصل إسقاط جميع العلماء، يعني كل العلماء في العالم عند الصعافقة ليس علماء، لا الشيخ عبد الرحمن محي الدين، ولا الشيخ العباد، ولا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، ولا الشيخ الفوزان، ولا الشيخ سليمان الرحيلي ولا الشيخ فركوس ولا احد منه، ولا احد خالص، وكل علماء مصر عندهم ساقطوا، نسأل الله العفو والعافية.
وهناك بعض أهل العلم يعني يقول أن لم يتبين لي في هذه الفتنة.
إذا وسع السكوت خلاص ساكت لا قول له، هذا يقول أنا لا أنا...
نعم، هل يسمع له يعني شيخنا يعني إذا كان عالما يعني
إذا كان عالما ولا يمدح الصعافقة ولا شيء، وإنما هو متوقف في هذه الفتنة ومتوقف في هذا، يسمع طبعا له.
نعم جزاكم الله.
كرمك الله. وهو هل الشيخ الفوزان، هل الشيخ
نعم
الفوزان وهو أعلم أهل الأرض فيما نحسبه ونظنه، هل تكلم في هذه المسألة؟ لا ما تكلم. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، الشيخ الحيدان رحمة الله عليه، كلهم حضروا وما تكلموا، وكلهم علماؤنا وعلى رؤوسنا.
نعم أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخ.
كرمك الله.
آمين آمين.
نعم شيخنا،
نعم،
هل 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 شراء يعني أخت تسأل وهي مغتربة في فرنسا، هل شراء بعض السلطات والصوص التي تحتوي على خل فيه يعني كحول بنسبة جد ضئيلة هل يجوز؟ يعني لا يوجد بديل، قالت هي تقول لا يوجد بديل الخل العادي، هل إذا شراء هذه السلطات جائز أم حرام؟
لا لا ما تشتري وتصنع الخل، صناعة الخل سهلة، صناعة الخل تشوف كده على اليوتيوب كيف صناعة الخل وتصنع الخل ولا يحتاج له.
بارك الله فيكم.
دع ما يريبك إلى ما لا يريب. نعم
نعم نعم. أخت تسأل أيضا هل أسفل الذقن يعني هو من العورة في الصلاة التي يجب سترها؟
لا ليس من العورة.
ليس. وإذا
ليس
خشيت أن يظهر شيء من شعرها هل يعني تغطي جبهتها؟
نعم
أو لا؟
إذا خشيت نعم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن
نعم.
إليكم، ونعتذر منكم شيخنا على أخذ الكثير من وقتكم.
الله يصلح حالنا وحالكم، الله المستعان.
بارك الله فيكم.
آمين آمين، جزاكم الله خير. طيب الحمد لله، الآن صلاة العصر عندنا في مصر ستحين بعد قليل، ربي يحفظنا وإياكم، وموعدنا إن شاء الله قريبا سنحدده وننشره إن شاء الله في وداع مجلس التالي، في وداع رمضان واستقبال عيد الفطر بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله
الصوت
وبركاته.
الصوت الصوت يا شيخ الصوت.
أنا أقول المجلس القادم إن شاء الله سيكون في وداع رمضان ودخول العيد، يعني قريبا جدا، ربما بعد يومين بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم، كرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ استكمال المحاضرة السابقة عن الأيام العشر، وكما ترون فإن رمضان ضيف جميل، ولكن كل الضيوف الذين نحبهم فإن بقاءهم معنا يكون سريعا جدا، والوقت يمر مسرعا، ونحزن على فراقهم. وعلى العموم بقيت 7 أيام من رمضان أو 8، بقيت 7 ليال أو أقل، و7 أيام أو 8، فعلينا أن نجتهد فيها اجتهادا كبيرا جدا. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطؤت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. يعني معناها أن هذه الأيام والليالي هي أيام تحري ليلة القدر، ربما تكون الليلة ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29، وإن كان الغالب أنها تكون في ليلة 27 كما سنبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع الأواخر أو على السبع البواقي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هل الصوت ضعيف هكذا يوسف؟ الصوت ما زال ضعيفا يا يوسف؟ أبو هند هل ما زال الصوت ضعيفا؟ طيب، فهذه الليالي والأيام الباقية من رمضان لابد أن ننفقها في تحري ليلة القدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وفي رواية: هي في العشر في سبع تمضين أو سبع يبقين. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة. فهذا يعني العلماء قالوا هي محصورة في ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، فهي محصورة في أربع ليالي، والآن لم يبق إلا ثلاث ليال نلتمسها في هذه الليالي الثلاث. والعلماء اختلفوا ما أرجاها، وكلام كثير جدا في للعلماء فيها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 وعلى جبهته أثر الماء والطين، كان بيصلي بالمسلمين ووقف المسجد، يعني حدث مطر ونزل المطر فجعل الأرض طبعا أرض المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابا، فاختلط التراب بالماء فصار طينا، فكان في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم طين. فهذا في إحدى الليالي حدث هذا، سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فسكت ساعة يعني بعض الوقت، ثم قال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها، ثم أنسيتها، ثم أنسيتها. أرأيتم يوما كنا بموضع كذا وكذا، أي ليلة في غزوة غزاها؟ فقالوا: سرنا فقفلنا حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23. فيبدو أنها مرة حدثت أنها كانت في ليلة 23. والراجح كما يعني في يعني خلاصة المسألة، الراجح أنها تتنقل، فربما جاءت في عام من الأعوام في ليلة 23، وربما جاءت في عام من الأعوام في ليلة 25، وربما جاءت في عام من الأعوام في ليلة 27 أو 29. ولذا لما تجد علماء يعني يرجحون ليلة معينة ويصرون عليها، نقول هذا حدث سنة أو سنتين أو الله أعلم، لكن هل هي تثبت أنها ليلة معينة؟ هذا رأي بعض العلماء، ومنهم معاوية رضي الله عنه كما سنبين. لكن الراجح أننا نتعبد الله بأنها تتنقل في الليالي الوترية الأخيرة من رمضان. وطبعا جمهور أو أكثر العلماء على أنها ليلة 27، لأن عندنا الصحابة يؤكدون هذا، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو طبعا أقرأ الصحابة، قال البخاري، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أقرأنا أبي، يعني أحفظنا للقرآن. وقال البخاري، قال عمر: أبي أقرأنا، يعني وردت الروايتان. كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27 ولا يستثني. وقال زر بن حبيش، قال كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27، لا يشكون أنها ليلة 27، فالجمهور وأكثر الصحابة على أنها ليلة 27. وأما أبو قلابة رحمه الله فقال هي تتنقل في ليالي العشر وفي أوتاره خاصة، وممن قال بانتقالها الإمام المزني وابن خزيمة وابن عبد البر، وحكاه عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور. لكن الحقيقة أن نقل ابن عبد البر هكذا هو قال الأئمة كلهم فيه نظر، صحة ذلك عنهم فيه نظر، لكن هي تطلب في ليالي العشر كلها وهي تتنقل، وهذا من فضل الله حتى نجتهد في كل الليالي. لكن كما ذكرنا الذين يؤكدون أنها ليلة 27 يستدلون بأن أبي بن كعب كما في صحيح مسلم كان يحلف على ذلك، يقول والله هي ليلة 27. نعم. وكان أبي يقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، يعني الشمس كده نور وليس لها شعاع في الصبيحة، لكن هذا في الصباح. أن لنا الإنسان يجتهد ولا يبقى لا يبحث، انتهى. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله إني لأعلم أي ليلة هي، إني لأعلم، أنا بيؤكد بالقسم ولا من التأكيد، هي في الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. شوف في صحيح مسلم يؤكد أنها ليلة 27. إذا عندك أقوال كثير من الصحابة لا سيما أبي رضي الله عنه. في صحيح مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. يعني هنا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة 27، وإنما قال اطلبوها في الوتر من الليالي. لكن الحديث التالي وهذا الذي يجعل كثير من العلماء يقولونها في ليلة 27، الحديث التالي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27، يؤكد. طب هذا الحديث ما حكم هذا الحديث في أبي داود وفي ابن حبان والطبراني والبيهقي، وهو في صحيح أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح ابن حبان وصححه في السلسلة الصحيحة وصححه في صحيح الجامع. هذا الحديث الذي يريد أن يبحث عنه هو حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 2120، سهلة 2120 في صحيح الجامع، وفي أبي داود 1386 موجود. شوف تأكيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معاوية رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27. طيب، وكمان عندنا في السلسلة الصحيحة برقم 1471 حديث رواه الطبراني عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر ليلة 27. هذان الحديثان كثير من الإخوة لا يعرفهما، وكثير الناس لا يعرفهما، وهذان الحديثان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وحديثان صحيحان يؤكدان أن ليلة القدر هي ليلة 27. طيب، ولكن ربما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سنة من السنين، سنتين من السنين، لكن هل هي ثابتة في ليلة 27؟ قلنا أن الرأي الراجح أنها تتنقل، وأننا ينبغي أن نجتهد في العشر الأواخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق وكان يعرف ليلة القدر، ومع ذلك يجتهد في العشر الأواخر كلها، فهي من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق. نعم، لذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليالي كلها، والصحابة كانوا يقومون الليالي كلها، وحتى الذين يؤكدون يعني منهم أبي بن كعب رضي الله عنه ومعاوية، هل كانوا يقومون ليلة 27 ويتركون ليلة 28 و 29 و 30؟ لا لا أبدا، كانوا يقومون العشر الأواخر كلها. فإذا حتى الذين يؤكدون أنها ليلة 27 كانوا يعني يجتهدون في كل هذه الليالي، فهي تتأكد إذن أنها في الليالي الوترية في العشر الأواخر أو السبع الأواخر، وأنها تتنقل كما ذكرنا. وطبعا الإجماع أنها في العشر الأواخر، الماء في العشر الأواخر، وهي ليلة عظيمة جدا وأجرها عظيم، فإحنا نجتهد في كل الليالي وربما نوافق ليلة القدر وتقبل منا عبادات ويكون أجرها بأجر 83 سنة، لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر، والألف شهر تساوي 83 عاما. والبعض قال طيب يا جماعة، ما هو تأكيد الصحابة أنها ليلة 27، ولا سيما أبي ومعاوية رضي الله عنهما. وكذلك نحن لو نظرنا في سورة القدر سنجد أن سورة القدر 30 كلمة، اللي هي سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنجد أنها 30 كلمة. الكلمة رقم 27 كلمة هي سلام، هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكلمة سلام هي رقم 26، هي رقم 27، حتى 28، مطلع 29، الفجر 30. إذن كلمة هي توافق 27، ولكن هذا استنباط عقلي، صح استنباط عقلي، ولذا العلماء قالوا هذا من ملح التفسير، يعني شيء لطيف لكن لا يستدل به. وليلة القدر أيضا حروفها 9 حروف، كلمة ليلة القدر، ليلة 4 حروف والقدر 5، فهي 9 حروف، والتسعة إذا ضربت في 3 فهي 27، لأن كلمة ليلة القدر مكررة 3 مرات في السورة، فلما نضرب 9 في 3 تطلع 27. ماشي، شيء من شيء مالح، يعني شيء من موالح التفسير كما ذكرنا إن هي رقم 27، ماشي، هذا من ملح التفسير. قال ابن عطية هذا من ملح التفسير لا من متين العلم. نعم. وأما ما يؤكد ذلك من بعض المرويات الأخرى فهي ضعيفة، يعني ما روي عن عبده أنه ذاق ماء البحر، ماء البحر مالح، ليلة 27 فإذا هو عذب، وهذا ذكر الإمام أحمد بإسناده، يعني البحر لا عذب، ممكن تكون دي كرامة له وليست مرتبطة بليلة القدر، إلا الماء البحري يظل مالحا. وطاف بعض السلف ليلة 27 بالبيت الحرام فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس، هم الملائكة تطوف دائما بالبيت والبيت المعمور ده، في كل لحظة يطوف به الملائكة، يعني كلها أشياء. إنه ليلة 27 الوزير أبو المظفر بن هبيرة رأى ليلة 27 بابا في السماء مفتوحا شمالي الكعبة، قال فظننته حيال الحجرة النبوية المعظمة التي مدفون فيها، قال ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق، لأن التفت إلى المشرق لأنظر طلوع الفجر، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب. رأى باب مفتوح في السماء وبعدين نظر إليه بعد ذلك لم يجده قد غاب. على العموم ليلة القدر أرجى أن تورد، أن تبحث وأن تتحرى في 7 الأواخر. طيب، الذي يهمنا حديث متفق عليه هو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام يعني أحياها بالصلوات، بس لا تزيد على 11 ركعة، لا تزيد عليها، لكن طول في الصلاة ما شئت، أو إحياءه يكون بقراءة القرآن وبالأذكار، بالتسبيح، بالدعاء، كل هذا قيام، كل هذا قيام، حتى مدرسة العلم، حتى مذاكرة مسائل علمية، هذا من إحياء الليل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالدعاء فيها، قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة، وقال وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة هذا خير لعله يوافق. فكثرة الدعاء في الصلاة، وبعضهم قال كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكسر فيها الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان، ويتهجد يعني يقوم الليل بعد بعض النوم، ومعناها أنه أيضا لا يزيد على 11 ركعة، وإلا فصلاة التهجد الموجودة الآن أن الناس في 10 الأواخر يصلوا تراويح ويكملوا 10 ركعات، بعضهم يصلي 20 ركعة، ثم يتفقون على موعد يعودون فيه ويصلون صلاة يسمونها التهجد، هي بدعة، هي بدعة ولا حجة لهم. بعضهم يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نقول سبحان الله، هذه الآية مكية، والقيام والصيام كان في العهد المدني، كان في العهد المدني سبحان الله. وحتى الذي يستدل بقوم الليل إلا قليلا نقول سورة المزمل أيضا مكية، فما في دليل على مسألة التهجد في رمضان. وكلمة تهجد هي صلاة بعد نوم. فعلى العموم الإنسان في هذه الليالي يجتهد ما بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر والمدارسة والتدبر، مهم أفضل الأعمال وأكملها في هذه الليالي. لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الانكسار ورفعوا الاعتذار، فهنا يقبلهم العزيز الغفار. قالوا يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، فإن الله يبرز لهم توقيعه لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بعض الإخوة يقول لي هذه الآية في حق يوسف عليه السلام، إن إخوته دخلوا وقالوا يا أيها العزيز يا عزيز مصر مسنا وأهلنا الضر لأنه فقدنا أخانا والقمح قليل جدا، وجئنا ببضاعة مزجاة يعني جئنا ببضاعة قليلة لا تساوي شيئا، ولكن أنت من كرمك أوفي لنا الكيل وتصدق علينا. فيوسف عليه السلام لما اعتذروا قال لا تسريب عليكم اليوم، لا لوم عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فما بالنا بالله وهو العزيز الكريم؟ إذا كان يوسف عفا عليه السلام فكيف برب العزة سبحانه العفو الغفور. في الترمذي في صحيح الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا حديث في صحيح الترمذي كما ذكرنا. وعلق الألباني عليه في السلسلة الصحيحة قال تنبيه وقع في سنن الترمذي بعد كلمة عفو زيادة كريم، بعض الناس يقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، قال ولا أصل لها في شيء من المصادر. فيا إخوة ادعوا قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولا تقولوا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو. يقول يعني رب نقول نعم الله كريم واسم كريم من أسماء الله الحسنى، اسم الله الكريم واسم الله الأكرم من أسماء الله الحسنى، لكن لا نضيف شيء من عندنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالعفو هو الذي يتجاوز عن سيئات عباده، يمحوها، يمحو الذنب ويمحو أثر الذنب. والعفو أعظم من المغفرة، هو يحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم هو بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. فالعفو أحب الأشياء إليه، العفو أحب الأشياء إلى الله، ولذا هو يبتلي العباد بالذنوب حتى يتوبوا فيعفو عنهم سبحانه عز وجل. قال بعض السلف لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لاجتهدت نفسي فيه، فرأى قائلا يقول له في منامه إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر، وإنما أحب أن يعفو ليكون العباد كلهم تحت عفوه ولا يدل عليه أحد منهم بعمل. لا يجي واحد يقول له يا رب ده أعماله إلى دخلتنا الجنة، وإنما عفوه سبحانه عز وجل. وقد أمرنا بسؤال العفو في ليلة القدر بعد أن نجتهد في الأعمال وفي ليالي العشر، لأن أهل العلم أهل التقى يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا. يعني كبار الأفاضل ينظر لنفسه ويرى أنه ما عمل شيء، بل هو مقصر تمام التقصير. فأبو بكر الصديق الأفضل الأمة لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها إلى يوم الدين لتفوق هو عليه في الميزان، ومع ذلك ينظر إلى طائر يطير ويقول يا ليتني مثل هذا الطائر أعيش ثم أموت، ويقول والله لا آمن حتى أضع أول قدمي في الجنة، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عمر بن الخطاب ده ثاني الصحابة وأفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه، مع ذلك كان في غاية الهلع والرعب ويقول يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أمي لم تولدني لم تلدني، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر، وكان يرى في وجه خطاني سودان من البكاء، كان يبكي. ويوم ما قتل شهيدا رضي الله عنه قال ما أخاف إلا من هول المطلع. وقال لابنه عبد الله بن عمر، وابن عمر وضع رأس أبي على رجله، ما هو مقتول عمر رضي الله عنه، فعبد الله بن عمر وضع رأس عمر على رجله فقال له عمر رضي الله عنه: يا بني ضع خدي على الأرض، ضع رأسي على الأرض، عساه أن ينظر إلي فيرحمني. خايف خوف رهيب جدا، خايف خوف رهيب جدا من الله عز وجل. فهم دول العارفون، هم دول أهل التقوى، يعمل مهما يعمل ويرى نفسه أنه مقصر وما عمل أي شيء. إذن لابد من سؤال الله العفو. إذن سنكسر في هذه الليالي كلها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكان مطرف يدعو دعاء جميلا جدا، يقول: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. طبعا الرضا أعظم نعمة ينعم بها الله على العباد هي رضاه عنهم، ولذا الصحابة مشهورون رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا أعظم نعمة يمنها الله على عبده، فكان يقول: يا رب ارضى عنا، فإن لم ترضى عنا فاعف عنا. إذن من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وإنما غاية أمله أن يطمع في العفو. فكلنا لسنا في هذه المنزلة، فعلينا دائما أن نكسر من طلب العفو من الله، فهو العفو الكريم سبحانه جل وعلا. هذا ما يتعلق بالقيام في الليالي القادمة والتماس ليلة القدر. ننتقل إلى موضوع مهم، هو زكاة الفطر. وطبعا زكاة الفطر النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، يعني من أي طعام موجود يقتات ويدخر، من القمح، من الشعير، من الأرز، من اللوبيا، من الفاصوليا، من العدس، من الزبيب، من التمر، أي شيء يخزن عند الفقير هو تخرج منه زكاة الفطر، وهي واجب على كل إنسان يملك قوت يومه وليلته. يعني واحد لك: أنا مسكين، أنا ما عندي إلا طعام النهاردة وبالليل فقط، نقول له: عليك أخرج زكاة الفطر. صاع واحد يعني 2 كيلو مثلا من الدقيق وما يسويه من أي منتج دقيق، يعني من مكرونة، من كسكس، هذا من أي شيء فيه مكون قمح، فاثنين كيلو. والأرز 2 كيلو و300 جرام أو 2 كيلو ونصف، والزبيب كيلو 600 جرام، والتمر كيلو ونصف، هكذا. طيب، ومقادير زكاة الفطر منشورة عندكم في الأهلي وفي غيرها وفي كل المواقع. لكن هل يجوز؟ هذا الذي أريد أن أركز عليه. طبعا زكاة الفطر رب الأسرة يخرج عن نفسه وعن من يعول، يعني عن زوجته أولاده، أو لو أي حد عايش معه وبيعوله، يعني لو أخوه عايش معه وبيعوله، حماته عايشة معه بيعولها، أي أحد يعيش معه وهو المسؤول عنه عليه يطعم، يخرج عنه زكاة الفطر. ويجوز لأي أحد أن يخرج عن أي أحد. طيب، هل لن أدخل في تفاصيل زكاة الفطر، لكن هي صاع وتخرج قبل العيد، والأحب أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين للتمكن من توصيلها إلى الفقراء، خصوصا بعد تعقد البيئات الآن والمدن والبيوت وتباعدها، بينما هم الصحابة كانوا يعيشون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الآن المسجد النبوي. كل المدينة بحالها من أولها لآخرها هي الآن المسجد النبوي، فالإنسان يلفها كلها في ربع ساعة نص ساعة. لكن الآن أنت تريد توصل الزكاة لفقير، لابد من سيارة ولابد من مكان. إذن الأحب أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. طيب، هل يجوز أن تخرج مالا؟ وهذا الآن يطنطنون عليه وينادون به. أنا سأقول لك كلمة ثم الآن سأنقل لك كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه الخلاصة كلها. هم كلهم يقولون يجوز أن تخرج نقدا، لأن أبا حنيفة رحمه الله قالها. نقول لهم: طيب، أبو حنيفة نفسه أجاز إخراجها طعاما؟ قالوا: نعم، أبو حنيفة يقول تخرج طعاما ويجوز أن تخرج مالا. يعني الأئمة الأربعة متفقون على إخراجها طعاما؟ نعم. طيب، الأئمة الأربعة متفقون على إخراجها مالا؟ لا، فقط أبو حنيفة رحمه الله اللي قال تخرج طعاما ويجوز إخراجها مالا. طيب، إذن الإجماع عليه ده هم بيطلعوها نقد ويريدون يلزمونا نحن بإخراجها نقدا. طيب، شوف، واحد يقول للشيخ الألباني: يا شيخ، أسألك عن صدقة الفطر وكفارة اليمين. فقال الشيخ: أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا، ما يصلح نخرج عنها مال أبدا، وإنما في حالة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث غير موجودة في بلد ما، أو له وجود ولكن ليس من طعام البلد، فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد. إيش هذا الكلام؟ الشيخ الألباني يقول لك مثلا بعض البيئات الآن ليس فيها التعامل مع الشعير، إنما النبي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الشعير من الأطعمة التي يخرج منها الزكاة، بل هي متفق عليها، القمح والشعير والتمر والزبيب هذه أنواع يعني ثابتة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن بيئات كثيرة، احنا هنا في الإسكندرية الناس لا تأكل الشعير، فأخرج لهم زكاة شعير يأخذوها يرموها في الشارع يعني. فالشيخ الألباني يقول الطعام اللي لم يعد معتادا عند الناس، يعني مثلا الزبيب، الزبيب ده طعام يخرج منه الزكاة، لكن هل الآن هو طعام أم هو نوع من الحلوى والتفكه؟ نوع من الحلوى والتفكه، ليس طعاما. يعني نيجي نغدي الناس زبيب، الغدا النهاردة زبيب، العشاء النهاردة زبيب، لا، ما عاد هذا، وإنما الزبيب صار شيء من التفكه. فإذا هناك أشياء ثابتة الآن، الأرز مثلا، المكرونة، لا توجد بيئة في العالم كله تستغني عن الأرز أو المكرونة، خلاص. قال ممكن نبدل لو ما لقيناش الرز مثلا، قال ما فيش رز والناس طعام تاني، نأتي لهم بطعام تاني. ففي هذه الحالة فقط يمكن إخراج طعام بدل طعام، يعني لا يخرج مال بدل طعام، وإنما يخرج طعام بدل طعام، والشرط أن يكون الطعام قوتا مدخرا. يعني ما ينفعش أطلع سمك مثلا، أطلع جمبري للناس، أطلع لحمة، لا، لازم شيء يكون يدخر بدون وسيلة، يعني بدون ثلاجات مثلا. مثلا التمر، التمر تتركه عندك في البيت سنة كاملة لا يحدث له شيء، القمح، الشعير، الأرز عادي يخزن عادي بدون وسيلة، بدون ثلاجة مخصوصة ولا شيء. لكن لحمة وسمك لا طبعا، ما يصلح، ما يصلح. فإذا الأشياء لابد أن تكون قوتا مدخرا بحيث يتوفر عند الفقراء. نفترض أن الله عز وجل يعني سبحانه وتعالى قدر أن فقيرا في مكان ما، والبيئة هذه في أغنياء كثر، كلهم يخرجون الزكاة، لا ونعم، يخزن عنده كميات ضخمة من الطعام سنة لا بأس، إيه المشكلة؟ لا بأس، فيدخر زادا لأهله في المستقبل، إذا كده الحمد لله هيعيش في أمان، حاسس أن الطعام موجود في البيت، كسب لم يكسب، ظل فقيرا، الحمد لله الطعام موجود، يوم الأسرة تحتاج طعام، شوية رز وتعمل طعام، مكرونة وتعمل طعام، الحمد لله. فلابد أن تكون من المدخرات. إذن البديل، الشيخ الألباني يقول البديل عن الأطعمة التي كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بديلة موجودة قوت مدخر. المكرونة كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تكن موجودة. تنفع الآن؟ آه تنفع الآن، تنفع الآن. طيب خلاص. طيب هل، وطبعا الشيخ الألباني قال هذا الكلام في سلسلة الهدى والنور في رقم 132، هل يشرع إخراج زكاة الفطر لباسا؟ يعني نطلع يقول لك عاوزين نجيب كوتشي، عايزين نجيب هدوم للعيال، نريد نجيب ملابس الأولاد. يا عم الله يهديك، صاع هتجيب بيه ملابس وكوتشي؟ كوتشي ايه اللي هتجيب بيه؟ ده الأسرة مثلا، أسرة 4 أفراد 5 أفراد، هيطلعوا 5 ساعات، يعني 10 كيلو مكرونة، 10 كيلو مكرونة يجيبوا كوتشي ويجيبوا ملابس العيال في العيد، ما هذا يا أخي؟ فزكاة الفطر دي ولا زكاة الكوتشي ولا زكاة البنطلونات ولا زكاة التيشيرتات، ما هذا؟ فيسألون الشيخ الألباني هل ثبت في السيرة أن معاذ بن جبل وزع زكاة الفطر في أحد الأمصار أو البلدان؟ يعني حصل أن معاذ بن جبل وزع في الأمصار والبلدان؟ طيب اشمعنى معاذ؟ يعني لان معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن، وقال يعني امر يعلمهم التوحيد، ثم يعلمهم الصلاه، ثم يعلمهم الزكاه، وقال يعني خذ من اموالهم صدقه ترد على فقرائه. فمعاذ بن جبل لما جاء ياخذ زكاه الزروع، زكاة الزرع اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب، لما حب ياخد زكاة الزروع ما كانش فيه، فأخذ منها، أخذ بدائل لبيس وملابس أخذ. طيب فهنا ماذا فعل معاذ؟ فعل في زكاة الزروع وليس في زكاة الفطر، فيقيسون عليها ويقول لك طيب ما زكاة الفطر معاذ خدها ملابس، يبقى نطلعها ملابس، كيف يعني؟ طيب فالشيخ الألباني يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وزع زكاة الفطر في مصر من الأمصار أو بلد من البلدان لباسا أو ألبسة، هل هذا ثابت؟ قال لا، ما حدث، والله ما وزعها لباس ولا ألبس ولا أعرف هذا بالنسبة لزكاة الفطر، وإنما هي بالنسبة للزكاة السنوية اللي هي زكاة الزروع. يعني فقال أنتم هنا تذكرون الشيخ الألباني تذكرون زكاة المال لأنه أنا يعني من عرف ربه كما فقد من عرف نفسه فقد عرف ربه كما في الحديث الذي لا أصل له، هذا لم يكن في زكاة الفطر نهائيا. إذن لا حجة، لا حجة فيها. زكاة الفطر طعام خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف رضوان الله عليه. طيب، وهنا سألوا مرة أخرى الشيخ الألباني في رقم 722 مجلد 27 رقم 722، سألوه في نهاية شهر رمضان كل عام يكثر الجدال حول زكاة الفطر، ناس يجدون من السهل أنهم يخرجونها نقدا يعني مال، وهناك بعض الأئمة يقولون لازم تخرج من غالب قوت الناس قمحا أو رزا، فما الرأي؟ قال لا شك أن الأولين مخطئون الذين يقولون بالنقد، الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال فرض زكاة الفطر فرض ليست سنة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط ما هو؟ يعني اللبن الرايب، الزبدة، يمكن تقيس عليها الآن الجبن الرومي والأشياء هذه. فعين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة التي فرضها ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا، وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلاد في ذلك الزمان. فالمقصود من هذا الحديث ليس الترفيه عن الفقراء والمساكين، نجيب لهم جديد ونظيف، لا لا، إغناؤهم من الطعام بالذات، ولا أحد يستغني عن الطعام. يعني لو فقير عنده طعام ونعطي له طعام تاني طبعا ما يخزن، إيه المشكلة؟ فلابد أن نغنيه من الطعام والشراب في ذلك اليوم وفيما بعده من الأيام بعد العيد. فأعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليس من العيد في شيء إطلاقا، عيد الفطر يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام. طيب، فالمقصود بصرف صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحين يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، أعوذ بالله، أنت تعلم الأنفع والرسول لا ينفعه، ما هو أكبر. يقول هذا يخطئ مرتين، المرة الأولى أنه خالف النص أن النبي صلى الله عليه وسلم مخرجها طعام والقضية تعبدية، والثانية أخطر، تعني أن الشارع الحكيم اللي هو رب العالمين لما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لم يكن يدري لا هو ولم يعرف مصلحة الفقراء والمساكين، وهؤلاء عرفوها. يبقى ربنا ما لم يعرف مصالح الفقراء والمساكين وهم عرفوها، يقعد يطنطن لك ويتكلم ويطول في الكلام، الفقير أولى، يجيب دواء ويجيب ملابس بدل ما نعطيه طعام ويروح يبيعه. يا أخي أنت أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ لا إله إلا الله. فيقول الشيخ الألباني لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يستطيع أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى طعاما، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثيابا. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة، يعني عن فرض دراهم أو دنانير، إلى فرض الطعام؟ إذن له حكمة، له غاية، فحدد المفروض ألا هو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل، يعني إلى النقد إلى المال، هذا اتهام لله، هذا اتهام للشارع أنه لم يحسن التشريع، وتشريعهم أفضل من تشريع الله وأنفع للفقير. إن لله وإنا إليه راجعون. ولو قصدوا هذا كفروا، هم لا يقصدون هذا طبعا، لكن لو قصدوه كفروا، ولكن هم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم غافلون يتكلمون بكلام هو عين الخطأ، غافلون، فيعذرهم الشيخ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو الطعام على كل حال، وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها، فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة هي اللي كانت معروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وتوجد أطعمة تنوب مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأن الحب يتطلب شيء آخر، يعني يطحن، لابد من طحن، لابد من طحونة، ويتطلب مع هذه الطحونة تنور صغير أو كبير، يعني فرن، فلو أخرجها عيش خبز لا بأس، لا بأس. فأصبحت القمح والشعير كمادة أصبحت في حكم المتروك المهجور، فحينئذ يجب أن نخرج البديل من الطعام وليس من النقود، لأن حين نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل أي النقود، يرد علينا الشارع، يرد علينا العقلاء أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع إذن؟ لا إله إلا الله، لأننا نؤكد أن النقود أوسع استعمالا من نوعين من الطعام، لكن الشارع الحكيم فرض طعاما وعندنا الطعام موجود، إذن لابد نضع طعاما، إما الطعام الأصلي وإما الطعام البديل. يقول الشيخ الألباني الرز، هل هناك بيت يستغني عن أكل الرز؟ لا فقير ولا غني؟ لا ما في. إذن نطلع بدل القمح الرز، أو نطلع السكر مثلا لو كان قوت عند بعض الناس، والأقط، الأقط اللي يسمونه الآن الجميد اللي هو اللبن المجمد، نعم، واللبن المجمد الآن ممكن يجمد في شكل زبدة، في شكل سمن، هذا كله أقط، كل ده أقط، نعم. وهو يقول الجميد هذا معروف عندنا في سوريا لكن غير معروف في كثير من البلاد الأخرى. فيقول فإذا أخرج الإنسان جميدا، يعني طلعوا جبنة تركي، جبنة حمراء، الجبنات اللي تخزن هذه، يقول الشيخ بني ماشي الحال، ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أن هذا الإنسان يستعمله ولا لا. نعم طيب. ومتضمن في بعض الأحاديث التمر وهو أحب الأشياء، يقول لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام ومغذي وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. يعني التمر قوت، كان عند العرب التمر ده قوت، لكن الآن يا أخوانا التمر ليس قوتا، يعني إيش؟ يعني التمر ده غدا، فأنت ممكن تذهب عند واحد عربي قديم تتغدى، ما الغداء؟ الغداء تمر وخبز، والبلح فاكهة، يعني البلح نفسه فاكهة، لكن لما يجف ويتتمر يصير تمرا، هذا طعام. لكن هل الآن التمر طعام؟ ليس طعاما، لكن هل يجوز إخراجه؟ نعم نعم. فننظر في حال الفقراء والمساكين ونعطيهم الأولى لهم، الأولى لهم المنتشر الآن. فالمنتشر الآن الأرز والمكرونة، أكثر حاجة منتشر الأرز والمكرونة واللوبيا والفاصوليا والعدس الجاف، تمام. والزبيب يقول عندنا في سوريا الزبيب يؤكل لكن ليس طعاما يدخر ويقتات، فالأحسن إخراج الرز ونحو ذلك. أيضا هذا في سلسلة الهدى والنور الجزء 18 رقم 274. طيب، والرد على مسألة أن أبا حنيفة رحمه الله أجاز ذلك، وعلما أن ذلك يخالف صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقال لهم؟ يقولون الإمام أبو حنيفة حجة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله حجة، يؤخذ منه يعني، فماذا نقول؟ قال الشيخ نقول لهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمشكلة مع هؤلاء أنهم لا يعرفون قيمة الكتاب والسنة، وأقل ما يقول لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة. يعني المتعصب مذهب الحنفي يقدم كلام أبي حنيفة، كلام أبي حنيفة حتى على الشرع والنص، سبحان الله، كما يقدمونه الآن، يقول لك المرأة تتزوج بدون ولي. يا أخي أبو حنيفة لم يبلغ حديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، وحديث لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، فأجاز للمرأة أن تتزوج. هل نأخذ برأيه ونترك الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله. فيقول الشيخ الألباني يعرفون، لا يعرفون قدر الكتاب والسنة كما يعرفون قدر الأئمة، ثم ينظرون إلى مذاهب الأئمة الأربعة كأنها شرائع، وأن المسلم يجوز أن يأخذ من أي شريعة من هذه الشرائع الأربعة، فغلط. هؤلاء يقول بحاجة إلى محاضرة يلقيها الإنسان عليهم ويفهمهم ما هو الدين. هل الدين قال فلان وفلان؟ يعني هل الدين قال أحمد وأبو حنيفة ومالك؟ أو الدين كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. ابن القيم يقول العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، فلابد أن يفهم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها، يعني اختلف العلماء والفقهاء، أن نرجع إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقول هناك أحاديث تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وحديث آخر حديث ابن عباس فرض صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة طعمة طعمة للمساكين. ما المقصود بالطعمة؟ إطعام، إطعام. الرسول يقول الطعمة، ابن عباس يقول طعمة، فهذا نص حديث أنه طعمة. وجهوا نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث. الحديث الأول بيفصل نوع الأطعمة التي فرض فيها صدقة الفطر، والحديث الثاني يلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر أنها طعمة طعمة طعمة. طيب طهرة للصائم، صدقة طهرة للصائم، الأخرى طعمة للمساكين. فأنت لما تعطيه نقدا هل أطعمته؟ لا، بل بعضهم قد يأخذ المد يأتي بسجائر، وكما يتوهمه كثير من الناس. يقول ابن الألباني: وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش يقول مستحسنا مقدما الرأي والعقل على النقل، يقول: نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه، يشتري ثياب لأهله لأطفاله، لكن سبحان الله إذا أعطيناه طعاما ماذا يفعل؟ قلنا له: يا أخي، المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة في الزكاة السنوية، عندك زكاة مال يأخذها يشتري بها ملابس وغيره، فكل لها شروطه، لا نخرج زكاة المال طعاما ولا نخرج زكاة الفطر مالا، سبحان الله. فيجب أن نخرج إما من الذهب أو من الفضة أو من المال الموافق لهذا في زكاة المال، لكن في زكاة الفطر ليس الأمر كذلك. المقصود التوسعة على الفقير توسعة خاصة في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة يوم العيد لأنه يوم واحد، وإنما توسعة لما بعد أيام العيد. يعني مش هنوسع عليه في يوم العيد بس، الطعام بيوسع عليه دائما طول ما عنده طعام. وهذا الذي يحدث حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين صاع صاعات من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنيا نوعا ما شهورا، وربما أكثر من ذلك على حسب ما ربنا عز وجل أرشد إليه من الصدقات. هذه الصدقات ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في الطعام فقط فقط. فإذا فهمنا هؤلاء وكان عندهم استعداد أن يتجردوا أولا من العصبية المذهبية، لأن يقول لك: والله أنا مذهبي حنفي، هذا المتمذهب المتعصب هذا صعب أن يجرده من هذه العصبية إلا بالمتابعة والملاحقة وبالأثياء، كما نريد أن نجرده من اتباع الهوى، لأن كثير من الناس لهم أحناف ولا غيره، ولكن يرون برأيهم وبعقلهم مذهب أبي حنيفة أنسب في هذا العصر، فيتركون مذهبهم لمذهب من يخالفون، إلا في هذه المسألة يأخذون برأي الإمام أبي حنيفة لأنه وجد هوى في نفوسهم. إذن نحن علينا أن نربي الناس أولا على التجرد عن التعصب المذهبي، ثانيا عن اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى مضل. هذا في الهدى والنور في الجزء السابع رقم 317، أكتفي بهذا القدر، ولنا جلسة أخرى قبل يعني العيد بإذن الله تبارك وتعالى عن وداع رمضان، ونفتح الآن باب الأسئلة. بس في أذن السماعة. إيه الحمد لله أنتم زهدون اليوم في الأسئلة، خير والله. يوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
آمين. رحمك الله.
آمين وإياكم. نعم عندي سؤالين إن أمكن. بارك الله طيب. فيكم.
طيب. بس يتعلق بالدرس الأول. لا.
نعم. امرأة مثلا مطلقة ولديها أطفال وطليقها لا يصرف عليهم يعني وحالها ميسور.
نعم.
ماذا يوجب عليها؟
في النسبة لزكاة الفطر؟
نعم.
زكاة الفطر واجب أنها تخرج عن نفسها فقط، أما الأولاد فأبوهم هو المسؤول أن يخرج عنهم، لكن إن هي أخرجت عنهم جزاها الله خير، لكن ليس واجبا، الواجب تخرج عن نفسها وليس عن أولادها، الأولاد من نفقتهم على أبوهم.
وإن كان حالها يعني ميسور يعني؟
لا يستحب لا، لأنه لا نجيب عليه، ليس كل من حاله ميسور نجيب عليه شيئا لا يجب عليه، وإنما مستحب تخرج عنهم جزاها الله خير.
نعم جزاكم الله خير.
السؤال
الثاني هو متعلق، في الدرس الماضي كنت قد شرحت فضيلتكم لإحدى الأخوات عن تربية الأطفال، وأنا طالبة علم يعني ولدي أطفال يعني نعم وأنا يعني أقوم بتربيتهم، وكنت قد نصحت من حضرتكم يعني يحتاج الطفل أن يفرغ طاقته مع أطفال أخرى يعني.
نعم لا. طبعا
نعم يعني لا يجب أن يبقى في البيت محشورا أو مثلا
نعم.
طيب إن كانت مثلا البيئة التي نعيش بها يعني إذا خرج من البيت ويتلفظون الأطفال بألفاظ بذيئة و
نحاول نخرج الأطفال في أماكن واسعة وحدائق دون أن نسمح لهم بالاختلاط الكثير، ونحاول أن نوديهم يعني مدارس وأشياء فيها إمكانية الاختلاط مع أفضل، إنما هذه مصيبة فعلا، هذه مصيبة فعلا الآن.
نعم عفوا. وفي المدارس مثلا عندنا حتى من ناحية الدين والسنة لا يعلمونهم السنة، يعلمونهم يعني كما هو حال أهل البدع يعني يأخذون الأشياء التي يعرفونها وهي يعني أكثرها خطأ. وعندما أنصح أولادي يعني أنا طالبة علم أنصح أولادي بهذا يقولون أنت تحرم كل شيء، وفي نفس الوقت ما أنصح به وأتعلمه وأنشره لا أجده في أطفالي يعني.
ما هذه المشكلة، هذا بلاء عام، ليست مشكلتك أنت بل هي مشكلة كل الأخوات في العالم، كل الأخوات طالبات العلم والسلفيات في العالم كله. فالإنسان يقارب ويسدد ويحاول يصلح ما أفسدته المدارس وما أفسدته الشوارع، يحاول بقدر ما يستطيع ويكثر دعاء الله أن يحفظ أولاده، وإلا لا بد من التعامل مع البيئة والتعامل مع المحيط الذي حولنا، والإنسان فينا يقارب ويسدد وما زال الله المستعان.
نعم. وبالنسبة للأجهزة التي في البيت يعني أحاول قدر مثلا كان أن أضع لهم مثلا على محطات أو قنوات تعلمهم ما ينفعهم، فعندما أبتعد عنهم أجدهم مثلا يضعون الألعاب أو مثلا
هكذا الأولاد لابد نتغافل أحيانا ونشدد أحيانا، لكن لا نشدد دائما، وإنما نتغافل أحيانا ونشدد أحيانا ونرغب أحيانا ونرهب أحيانا، هذه مصيبة. هذا هو مجتمعنا، ماذا نفعل؟ الله المستعان. نجتهد وندعو الله أن يحفظ.
آمين. جزاكم الله خيرا.
الله المستعان.
طيب أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله.
آمين بارك الله فيك. تفضل يا يوسف.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، يقول سائل عن حكم إخراج زكاة الفطر لأبيه المتوفى.
يخرج عنه إذا كان أبوه
عنه.
نعم. إذا كان أبوه قد أدرك آخر يوم من رمضان فيخرج عنه زكاة الفطر، أما إذا كان مات قبل ذلك فليس عليه زكاة، فإن أخرجها كصدقة عامة فيها خير وفائدة. أما هل يجب على إخراج الزكاة عن الميت؟ لا، لا يجب. ها يوسف.
نعم شيخنا، معذرة في انقطاع، ما سمعنا الجواب.
ما سمعت الجواب؟ الجواب أنه لا زكاة على الميت إلا إن كان مات بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. يعني لو غربت شمس آخر يوم من رمضان فمات إنسان، هذا توجبت عليه زكاة الفطر. لكن إن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فليس عليه زكاة الفطر، ولا تخرج الزكاة عن الميتين. سمعت الإجابة أو لا؟
نعم شيخنا سمعنا، بارك الله فيكم.
طيب طيب تفضل.
طيب شيخنا معذرة، ممكن هناك طلب بالقسمة. عفوا. عيسى.
نعم، ما هو؟
طيب، لأني نريد يعني أن نتكلم بجهازه. الآن رفعت اليد لتأذن
طيب.
لي الكلام من فضلكم، جزاكم الله خيرا.
طيب هيا، من جهازي هو؟ هل أبو عبد الله الجزائري ولا عبد الرزاق ولا من؟ ونصر الدين؟
عيسى، 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 عيسى أبو عبد الله.
عيسى أبو عبد الله، نعم. طيب، قد سمحنا له بالكلام. نعم يا عيسى.
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، يقول سائل هنا عن يعني لا يتحمل الصوم،
طيب.
فكلما صام يفطر،
نعم.
ويقول ليس بمريض بل يعجز فقط، فماذا عليه؟
إذا كان عجزه مؤكدا فإنه يفطر ويقضي في أيام الشتاء، لأن الصوم في أيام الشتاء غنيمة باردة وسهلة. فإن عجز أيضا أيام الشتاء فهذا ممن يطيقونه، عليه إطعام مسكين عن كل يوم.
أيوة تمام شغنا، بارك الله فيكم.
آمين.
طيب في أسئلة شيخنا كذلك، يقول هذا السائل فدخل في المزيان معتكفا ويسأل هل يجوز الخروج من المسجد لممارسة الرياضة؟
إذا خرج لممارسة الرياضة أو للعمل انقطع اعتكافه، ثم إذا عاد إلى المسجد استأنف اعتكافه، فيحسب له كل مدة يجلس فيها في المسجد أنها تحسب له اعتكافا. لكن الاعتكاف الدائم الذي هو من ليلة 21 إلى نهاية رمضان، هذا لابد أن لا يكون فيه خروج، إلا خروج لزيارة مريض مرورا في الطريق، كيف حالكم سلام عليكم فك الله وعافيك ويعود، أو لشراء طعام يحتاجه، أو لدخول بيت الخلاء والوضوء. أما إن خرج للعب الرياضة انقطع اعتكافه.
تمام إن شاء الله، بارك الله فيكم. بمناسبة شيخنا، هل يعني كثرة الضحك والكلام أثناء الاعتكاف هل هذا ينقض وينافي الاعتكاف؟ بارك الله فيكم.
نعم، ينافي آداب الاعتكاف وينقص الأجر، لأن الاعتكاف هو تعريفه كما ذكرنا المرة السابقة خلوة مع الله، فأين هذه الخلوة؟ هم قاعدين للسمر، إذن يجلسون يتسامرون ويضحكون ويحكون قصص وحكايات، هذا ليس اعتكافا، هذا خلل كبير جدا في الاعتكاف.
نعم مفهوم شيخنا، بارك الله فيكم. كذلك فهنا عندنا بعض الأطفال فيعتكفون.
نعم الأطفال معفون عنهم،
ولكن إذا غلب عليهم يعني الضحك واللعب هل يجوز لنا أن نطردهم؟
لا لا، نتغافل أحيانا ونرغب أحيانا ونراهب أحيانا، وليس عليهم أي عبادة أصلا، هم يستحب لهم فقط.
لكن يزعجون الآخرين شيخنا بارك الله فيك.
هنا هنا نشدد عليه، نشدد عليه، وإن زاد هذا أخرجناهم. نعم
مفهوم شيخنا، جزاكم الله خيرا.
الله فيك.
طيب يقول هنا السائل كذلك، أبدأ بما يتعلق بالصيام. يقول السائل هنا، طيب أنا صائم صياما تطوعا يوم الاثنين، ويقول قد
نعم.
جامعت زوجتي
نعم.
وكنت صائمة، فماذا علي؟ فدية
يعني في غير
قضاء
رمضان؟
أو كفارة؟
طبعا أنت في غير رمضان لا علي لا قضاء ولا كفارة، وإنما يستحب له أن يقضي اليوم، هذا الصيام مستحب، الإنسان أمير نفسه. نعم
نعم الكفارة يعني متعلقة بالجماع في رمضان
في
فقط.
الجماع في رمضان فقط. نعم وعلى الرجل فقط، المرأة المطاوعة أو حتى التي دعت زوجها إلى ذلك ليس عليها كفارة، وإنما عليها قضاء يوم. يعني لو افترض أن في نهار رمضان امرأة تعرضت لزوجها ودعته إلى جماعها وأغرته بالجماع، فهذه المرأة عليها قضاء يوم فقط وليس عليها كفارة، هو الذي عليه الكفارة.
طيب وإن كان العكس شيخنا؟
العكس ماذا؟ أنه أكبرها؟
نعم يعني بالمعنى.
طيب طيب هو عليه قضاء وكفر، هي عليها قضاء فقط، هي في كل الأحوال عليها قضاء فقط لأنها أفطرت، هي أفطرت عليها قضاء اليوم، طاوعت أو لم تطاوع، أرغمت أو لم ترغم، هي عليها قضاء اليوم.
نعم الكفارة للرجل فقط،
الكفارة للرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة للرجل ولم يتكلم مع عن المرأة في أي شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
شيخنا يقول السائل هنا مسألة متعلقة بزكاة المال، فيقول هنا هل يجوز أن أدفع ديون الناس عند المحلات بزكاة المال؟
نعم يجوز،
يعني يخرج زكاته ويذهب
نعم.
عند المحلات ويطلب منهم من عنده ديون.
نعم 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 يسدد هذه الديون جزاه الله خير. نعم يجوز
حتى ولو كانت يعني من ليس يعني من الغارمين.
لا ما هو المدين هذا غارم، كل مدين غارم، إلا إن كان مدينة مماطلة، إن كان مدينة مماطلة فليس طبعا عليه شيء.
طيب شيخنا جزاكم الله خيرا. يقول السائل هنا حكم تخصيص قراءة سورة ياسين ليلة القدر؟
بدعة،
بدعة.
نعم
طيب بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل هنا هل السنة تبطل الصلاة؟ السنة،
السنة للإنسان الجالس لا تبطل صلاته، بل النوم للإنسان الجالس لا يبطل صلاته، فالصحابة كان يميل بعضهم على بعض، وكان يسمع لصوتهم غطيط وهم في المسجد، وكان بعضهم ينام على جنبه ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.
نعم شيخنا أقصد يعني في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة
أثناء الصلاة
أو في سجود.
أي نعم. لا لا لعلها لا تبطل، إن السن الخفيفة لا تبطل، هذه مداعبة للعينين لا تبطل، أما لو كانت أثقل من ذلك وهو ساجد مثلا فهذا طبعا يبطل الصلاة لأنه يبطل وضوء.
يستحب أن نطلب منه أن يعيد صلاة إن كان صغيرة؟
ما لا ما يستحب، لابد الأول أن يكون لو هو خدته سنة نوم وهو ساجد نام فعلا، هنا نطلب منه أن يعيد الوضوء والصلاة، أما غير ذلك خفيف وهو قائم يسمع القرآن أو لو جالس أو في وضع التشهد هذا كله لا، هذا كله مسموح به.
طيب شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل هنا خارج الدرس عن رجل كان مجرما ومعروف عند الناس، يعني يخوفهم ويعتدي عليهم، فذاك يوم ذهب إلى أحد فلما رآه خاف منه يعني خوفا شديدا، فيعني توقف قلبه ومات الرجل.
نعم.
طيب، فهو فر والشرطة يعني يبحث عنه.
نعم.
وهو كان في فرنسا ففر. نعم. وذهب إلى الجزائر. طيب، فهنالك يعني مكث هنالك ثم التقى ببعض الإخوة ونصحوه وتاب إلى الله عز وجل. طيب، وهذا يقول يعني منذ 6 سنوات.
نعم.
فبعد ذلك يعني الآن هو يندم.
نعم.
ويريد أن يرجع إلى فرنسا، بل نعم. رجع إلى فرنسا.
نعم.
ودخل يعني جاوز الحدود بلا مشكلة.
طيب.
وهو ذهب ظنا أنه سيقبض عند الحدود.
نعم.
ولكن جاوزها، فالآن هو في فرنسا يسأل ماذا يفعل. هل يذهب عند الشرطة؟
لا.
أو خلاص يرجع ولا إلى الجزائر ويعيش.
يرجع ليس عليه شيء.
مع علم أنه ما زال يعني مبحوثا. يعني ما زال يريده.
ولكن هو تاب قبل أن يقدروا عليه. لأن الذين يتوبون قبل أن يقدر عليهم لا شيء عليهم. ولكن هو إذا كان يعلم أن مجرد ظهوره يسبب موت شخص، فظهر له وهو متأكد أن هذا الشخص يتوقف قلبه ويموت، فهذا قتل خطأ أدي على عاقلته وليس عليه، هو نفسه ليس عليه شيء.
نعم. لا، يقول أنه ما كان يعلم أنه
طيب خلاص لا شيء يعني. لا شيء يعني. لا شيء يعني. ما فعل شيء.
يقول أن الشرطة كذلك يعني يعرفون ذلك أنه ما قتله عمدا.
طيب، ما ولا قتله خطأ، لا عمدا ولا خطأ، ولم يقتله أصلا.
ولكن يعني كان معروفا بالاعتداء على الناس.
طيب ماشي،
يعني
الرجل أصابه رعب فتوقف قلبه، ما ذنب هذا الشخص؟
عليه يعود إلى الجزائر ويعيش هنالك.
يعيش في أي بلد يحب، في أي مكان يحب.
إن شاء الله مفهوم، جزاكم الله خيرا.
الله فيك يا يوسف. نعم، نسمح لغيرك، تفضل أبا عبد الله. عبد الرزاق،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخنا الكريم.
بارك الله فيك أبا عبد الله.
أرجو الله أن تكونوا بخير وثابكم الله وثوابا عظيما وأجرا جزيلا على ما تبذلون وتقدمون لإخوانكم وأبنائكم من نفع عميق.
نحمد الله،
جعله الله في ميزان حسناتكم وجعل أعمالكم وأقوالكم كلها خالصة جل وعز.
أمين وإياكم جميعا وبارك الله.
الشيخ لي سؤالان لو تكرمت حفظك الله. شيخ هل تسمعني؟
أسمعك. نعم.
أتسمعني؟ السؤال الأول شيخنا، نعم، السؤال الأول شيخ، أن هناك شخص له بنت مريضة منذ أزيد من سنة. الطبيبة نصحتها بعلم الصيام وأمرتها بتناول أو تعاطي العقاقير أو الأدوية في نهار رمضان.
نعم.
فأفطرت في رمضان من السنة الماضية.
طيب.
وأفطرت هذه السنة أيضا، لكن الطبيبة أخبرتها أن مرضها ليس بمرض مزمن، ليس مرضا زمنا، وإنما مرض يرجى شفاؤه، لكن متى هذا راجع إلى
حسب الله.
هل نعم، هل هذا شيخ يجعل ينزل تحت المرض الغير مزمن الذي يرجى شفاؤه فينتظر حتى يشفى المريض؟ نعم
نعم، لا 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 يدخل إلا هذا، لا يدخل إلا تحت هذا. فمن كان مريضا أو على سفر فحدث من هذا ليس مرضا
مزمنا، تفطر
تبقى تفطر إلى أن يشفيها الله فتقضي على مهلها. نعم.
فلو هلكت قبل أن تشفى
فلا شيء عليها.
طيب لا شيء ولا قضاء عنها ولا إطعام، لأنه فعدته من أيام أخرى ولم تأتي عدة من أيام أخرى.
أين أحسن الله شيخنا؟ السؤال الثاني حفظكم الله.
نعم.
هذه امرأة لها عادة.
نعم.
على حسب ما ذكر لي أو قيل لي عادتها 6 أيام أو 7 أيام.
نعم.
لكن هذه المرة العادة زادت على ذلك، هل تمكث عادتها التي تعرفها وقد اعتادتها؟ فما زاد على ذلك يعتبر دم عرق أو دم استحاضة أم ماذا تفعل شيخنا؟
طبعا هي الآن لابد أن ترجع إلى عادتها وتطبق الأمر، والباقي تعتبر استحاضة لأنها معتادة ليست متحيرة.
أي نعم،
المعتادة غير المتحيرة.
فتبني على أصلها أنها معتادة فتمكث عدد أيامها.
نعم.
وما زاد تعتبره دم استحاضة حفظكم الله.
وهذه فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تحيضي في علم الله 6 أو 7.
طيب أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم.
شيخنا السؤال الثاني
أختم تقول
طيب يوسف أسيب أبو عبد الله يكمل وبعدين
طيب. إن شاء الله.
أي أبو عبد الله،
أرجو شيخنا ألا أكون أرجو ألا أكون قد أطلت شيخ أطلت شيخنا.
لا تفضل تفضل.
طيب شيخنا السؤال الثالث أود أن أسألك على حالي بعض دعاة لعلك تعرفه، الشيخ سامي ابن عبد الله القصير من خواص تلاميذ الشيخ ابن عثيمين في كان في عنيزة، ولو شروحها طيبة وأظنه الآن الشيخ، أود أن أسألك عن حالي عن منهجه
والله إذا كان عبد الله ولا سامي القصير قصير
ليس الشيخ عبد الله، ليس الشيخ عبد الله القصير، لا هذا سامي سامي لا أظنه أشكاله هو عضو هيئة العلماء الآن.
ما شاء الله، أنا والله لا أعرف، هذا من تقصير مني.
ليس معدلة وهمت شيء، ليس القصير إنما السقير.
السقير لا أعرف والله، هذا تقصير مني.
نعم.
ليس طعنا فيه، لأن كلمة لا أعرفه قد تكون جرحا، لكني لا أقصد بها الجرح، إنما أقصد أني فعلا لا أعرف.
نعم. شيخنا السؤال الأخير أعتذر على إطالتي.
نعم.
شيخنا جزاكم الله خيرا على مواقفكم المشرفة والتي تثير الصدور وتفرح القلوب، خاصة فيما يتعلق بما يكون بين المشايخ من تحريش وخلاف قد يكون سائغا، والحمد لله كثير من الإخوة يعني يرجعون إليكم في فتواهم وطلب الاستشارة وطلب التوجيه، والحمد لله نحسب شيخنا ولا نزكيه من المشايخ اللي لهم مواقف مشرفة، له منهج واضح وجاد في أموره، والحمد لله تبارك وتعالى. شيخ عندما مؤخرا كثر الطاعنون في الشيخين الكريمين.
نعم.
الشيخ المجيد
والشيخ عبد المجيد.
نعم. كثر الطاعنون حتى غلوا، يعني تجاوزوا حدودهم، أقلوا أدبهم في الطعن والتشهير بالشيخين.
نعم.
بما لم نعهده من الصعافقة الأول.
نعم.
فكانت لكم موقف مشرف أنكم كنتم تأمرون الإخوة بالسكوت عن هذا الأمر، ودعاء الله عز وجل أن يجمع الشملة، وأنكم كنتم تأمرونهم بنصيحة من علم منهم الولوغة في أعراض هذين الشيخين.
نعم.
لكن مؤخرا شيخ عندما تكلمتم صار لكم نصيب كبير من الطعن واللمز، نسأل الله عز وجل يجعل ذلك ميزان حسناتكم.
هذا معتدون على هذا.
نعم.
معتدون أبو عبد الله على هذا، حسب الناس أن يتركوا يقولوا متعودون على هذا فأعتدنا على هذا.
الحمد لله.
الله المستعان. والله أنا في أخ من الجزائر
وعلى ما تبذلون،
أخ من الجزائر وكان في فرنسا وله كان له جهود طيبة جدا، ولكن لما لمز الشيخين سحبنا التزكية له.
كما في عونكم، جزاكم الله خيرا.
والله الشيخان الجمعة والأزهر شيخان عالمان جليلان، نتعبد الله عز وجل الشيخان جمعة والأزهر، الشيخ عبد المجيد جمعة والشيخ الأزهر سنيقرة، شيخان جليلان عالمان نحمد الله، نحن نحبهما في الله عز وجل وتواصل معهما. يعني أنا تواصل مع الشيخ عبد المجيد والشيخ الأزهر، يعني نتواصل بطريقة غير مباشرة عن طريق الإخوة، فالله عز وجل يعني يثبتهما ويبارك فيهما وفي علمهما وينفع بهما.
الحمد لله.
السلام عليكم. جدا أقول الإخوة تسكت أحسن.
أمين.
يا زيد. بارك الله فيك. نعم يا أمنة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أكرمك الله.
الله يحفظك. نبينا سلك على القدر، ليلة القدر بإذن الله. نبي نعرف هل إذا أحييناها لازم نكون إلى مثلا من بداية الليل إلى الشروق، أو أن لازم نكتف ننام قليلا، أو يعني نبي بالضبط كيف تكون بالضبط يعني؟
لا لا، لو الإنسان أحيى ربع ساعة نصف كله يكتب في ميزان حسنات العبد. لا يشترط طول
الليل نبقى إلى الشروق.
فمن يعمل مثقال ذرة خير ذرة خيرا يرى. فالإنسان يتعبد الله بقدر استطاعته، وإلا لو غلبه النوم وصر يجاهد نفسه هذا يعني لن يأتي بخير. فالإنسان يحاول أن يجتهد على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاك الله عنا خيرا، الله يفتح عليك.
بارك الله فيك. كرمك الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، أتت بعض الأسئلة معضلة.
طيب طيب
تقول
أنتم طمع، أنتم طمعون يا أهل مالي كلكم.
الله يستر. أصلح الله بارك الله فيكم شيخنا. تقول الأخت السائلة وهي مستمعة الآن، فأبوها تمنعها من حضور المحاضرات والدروس العلمية سواء كان في رمضان وفي غير رمضان، فهل عليها أن تطيعه في ذلك؟
المرأة قد يمنعها وليها، يمنعها وليها، يمنعها زوجها، أو يمنعها أبوها أو أخوها من حضور الدروس، فالحمد لله الآن الله جعل لهم، جعل لهن مخرجا، الدروس الآن مبثوثة، وممكن في البيت الإنسان يتعلم أكثر مما يذهب إلى المسجد. الإنسان الآن العلماء كلهم موجودون، أن تجلس تقول طيب أسمع ابن باز، أسمع ابن عثيمين، أسمع الألباني، أسمع من شئت، فالآن الحمد لله جعل الله لهن مخرجا. فإذا منعها أبوها تمتنع وتطيعه وتجلس تدرس في بيتها وتستحضر أشرطة العلماء وتسجيلات العلماء وتتابع.
نعم.
العلم الآن، العلم الآن يصل إلى البيوت، يصل إلى الفراش. لا الحمد لله.
نعم الحمد لله فيكم. وتقول الأخت السائلة هنا، هل يجوز لأخت أن تخرج كفارة الصيام عن صديقتها المريضة الفقيرة ليس معها مبلغ الكفارة؟
طيب أنا أقول لك قاعدة يوسف أنت سمعتها، قاعدة الحقوق المالية، أي إنسان يستطيع أن يدفع عن أي إنسان. يعني أنت ممكن تخرج الآن زكاة الفطر مثلا وتنوي بها إخراج زكاة الفطر عن الشيخ خالد عثمان مثلا في مصر هنا، ما هو الشيخ خالد عثمان الحمد لله ميسور، ولكن أن أي مسلم يستطيع أن يقضي عن أي مسلم كفارته أو حقه المالي، ويمكن أن تدفع زكاة إنسان، ويعني إنسان مثلا عليه زكاة مال أنت تخرج عنه يجوز، كل مسلم يجوز أن يخرج عن أي مسلم في أي مكان وفي أي زمان.
نعم مفهوم شيخنا بارك الله فيكم. يدخل في ذلك أو تدخل في ذلك كذلك العقيقة ممكن من عجز
طبعاً. أن يعقل. وحتى لو لم يعجز، ولو لم يعجز يعني إنسان يعيش في بلد واتصل بك قال يا يوسف عق عن ابني ونتفاهم بعد ذلك، تعق عنه ما في مشكلة أبدا، وهو في بلد وأنت في بلد ما في مشكلة.
كيف بمناسبة هناك أخ يسأل كذلك، أخي متزوج ويسكن وحده، فهل يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجه أم يخرجها الوالد عنه؟
لو أي أحد خرج أجزأت كما قلت لك، أي الحقوق المالية والالتزامات المالية الواجبة والمستحبة يجوز أي أحد يوديها عن أي أحد.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. هذه الأخت كذلك تقول يعني تحكي حالة أخت فهي تجتهد في العشر الأواخر قدر يعني الإمكان للقيام، وكذلك هي تشرب قهوة وشيء، وهي تتوضأ لعدة مرات وماذا، وتغير المكان حتى لا تنام، وهي تمشي بين الغرف في البيت، فهي تعمل أمورها حتى يعني تبقى مستيقظة، ولكن هي تجد نفسها يعني نائمة في وقتها. فالسؤال فهل يقبل الله عملها وماذا عليها إن تفعل، وإذا كان من المس فكيف ترقي نفسها؟ أفيدونا.
أولا هي لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، هي مأجورة وليس عليها أن تفعل أكثر من هذا إلا الرقية الشرعية، ترقي نفسها الرقية الشرعية، تقرأ على نفسها آية الكرسي، سورة الفاتحة مرات كثيرة، تقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان كل هذا لم يجدي معها، تأتي بمن يرقيها أو يتطوع أخت ترقيها أو يتطوع إخوة يرقونها مع وجود طبعا الضوابط الشرعية يرقونها، وتقرأ نفسها سورة البقرة، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنها وعن كل الإخوة والأخوات.
آمين، بارك الله فيكم شيخنا. يقول هنا كذلك عن أخت امرأة استعملت مانع للحمل وأصبحت حيضتها متقطعة، فتأتيها ثم تظهر وتأتيها بعد يوم ثم تظهر، فماذا عليها أن تفعل بالنسبة لصلاتها وصيامها؟ وكذلك تتلقى بعد النظر عن حكم مانع الحمل، جزاكم الله خيرا.
طيب، أو فقه الحيض هذا من أشد ألوان، أشد فروع الفقه ومن أشد أنواعه، والعلماء يعني يعتبرونه من أصعب الفروع في الفقه، وقد عكف الإمام أحمد رحمه الله 9 سنوات يدرس الفقه الحيض، سبحان الله. فهذا ولذا سنقيم دورة في فقه الحيض عقب العيد مباشرة إن شاء الله لجميع النساء، فهذا علم صعب جدا. وطبعا الإخوان وأهل البدع يعني يسخرون من أهل السنة، يقولون فقه دورة المياه، لكن هذا الفقه كما ذكرت لك العلماء اهتموا به اهتماما كبيرا، والإمام النووي ظل سنوات طويلة يعالج فقه الحيض حتى تعلمه، وكذلك ابن تيمية وغيره. المهم تستجد أشياء في علم الحيض هذا، تستجد أشياء لأنه ما كان أيامه يوجد الهرمونات أو موانع الحمل التي تحدث اضطرابا في الدورات الدموية. فعلى العموم إذا حدث اضطراب في الدورة الدموية بسبب مانع الحمل أو بسبب هرمونات أو بأي سبب، إذا حدث اضطراب فإنها تعود لعادتها الأولى، تنظر قبل أن تتعامل مع هذا اللولب أو المانع أو غيره، تنظر كانت حيضتها 5 أيام 6 أيام، تعتبر هذه 5 أيام و6 أيام هي أيام حيضها، والباقي تعتبره كله استحاضة. فهذا ما يتعلق بالحيض. أما ما يتعلق بمنع الحمل، فمنع الحمل جائز إذا كان بسبب الرضاعة والجمال، لأن الزوج يحب زوجته أن تكون معه، فلا بأس بذلك. أما أن يكون بسبب الخوف من النفقات والمال، فهذا ينطبق عليه لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. نعم
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. سؤال هنا من أخت كذلك عن الذين يعني يتواصلون مع الناس عبر المواصلة يعني
التصطلات الشرعية المشتركة هذه.
نعم نعم نعم، بالواتساب وما أشبه ذلك، ويحبون منهم فيحكون لهم أحوالهم في بلدانهم من الفقر وشدة أو ديون، وتقول لا نستطيع أو لا يمكن لنا التأكد من صحة أقوالهم، فهل نتصدق عليهم أم لا نعطي لهم؟
هو الأولى التأكد، ولكن لو الإنسان تصدق دون أن يتأكد فالصدقة مقبولة، لأنها قبلت على سارق وعلى غني وعلى بغي، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله على سارق والحمد لله على بغي والحمد لله على غني. فالإنسان يحاول التأكد، وإذا لم يستطع التأكد وتصدق فلا لن يضيع أجره وثوابه أبدا.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم. يقول السائل هنا عن علامات ليلة القدر.
علامات ليلة القدر لا تعرف إلا بعدها، فما الفائدة؟ يعني لا تعرف إلا في صبيحة اليوم، تطلع الشمس هادئة منيرة لا شعاع لها، ويكون هناك سكون في العالم، لكن ما الفائدة؟ خلاص مرت ليلة القدر.
فكذلك يعني يقول، فإذا رأى يعني هذه العلامات فهل يعني يقف وينقص من اجتهاده علما؟
لا 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 لا، لو كان لك هذا تكلمنا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وهو يعلم ليلة القدر، وحتى بدون ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا يقوم حتى يتورم قدماه صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا الاجتهاد، هل يضيع أجر المجتهد؟ يعني لو أنت مرت ليلة القدر مثلا، نفترض أنها كانت أمس، وأنت تجتهد في السبعة القادمة، هل يضيع أجرك وثوابك أو لا؟ فالإنسان يجتهد، يجتهد دائما ولا يلتفت، يجتهد ولا يلتفت.
نعم جزاكم الله خيرا شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته.
شيخنا أحسن الله عليكم، عندي سؤال بارك الله فيكم.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا، كيف نجمع بين الآيتين، بين قوله تعالى لا يسمعون حسيسها، وبين قوله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدت ما وعدنا ربنا حقا؟
هم هذا ليس حسيسها، هذا أهل الجنة يسمع أهل النار أصواتهم ويسمعون أصوات أهل الأعراف، لكن هل يسمعون حسيس النار؟ لا، وإنما يرونها تتمزق من التميز من الغيظ، ويرونها تفور، فهذا كلام أهل الجنة وليس هو تحسيس النار.
فهمت بارك الله فيك. شيخنا سؤال ثاني، يعني هل للمبتدئ في طلب العلم أن يعني يتخذ مذهبا يعني يتعين به، يتقيد بمذهب معين؟
للدراسة نعم، أما للتعبد لا، التعبد يكون بالدليل، إنما الدراسة نعم، كلنا نبدأ والأولى طبعا البدء بدراسة المذهب الحنبلي، لأنه هو يعني نقاط، ما هي شروط الصلاة كذا كذا، أركان الصلاة كذا كذا، شروط الوضوء كذا، نواقض الوضوء كذا، مرتب لا، فيدرس على مذهب. أما المالكي الشافعي الحنبلي لا بأس، لكن يتقيد بالمذهب في الفتوى والعلم لا، يتقيد بالدليل.
جزاكم الله خير شيخنا،
الله بارك الله فيك، كرمكم الله.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا، ممكن بعض الأسئلة بارك الله فيكم؟
طيب تفضلي.
هناك بعض الأسئلة لبعض الأخوات. السؤال الأول، هل قيام الليل يعني إذا أوترنا في أول الليل ثم صلينا في آخر الليل، هل يعد يعني القيام الثاني قياما أم تنفلا؟
إذا كان المجموع 11 ركعة فهو قيام، والقيام أصلا كله تنفل، ما هو القيام كله تنفل، لكن لا نزيد على 11 ركعة.
نعم، القصد هو أنه إذا أوترنا في أول ليل مع الإمام،
نعم،
يعني هل يعد ما صلينا في آخر الليل قياما؟
طيب إذا أوترتم بعد كم ركعة؟
بعد يعني بعد 10 ركعات أو 8.
8 ركعات ثم أوترتم في 3، يعني أكملتم 11 ركعة.
نعم 11 ركعة. نعم
ليس لكم أي صلاة، ليس لكم أي صلاة، وإنما فقط تقرؤون القرآن، تدرسون، تسبحون، تذكرون، تتدرسون علم الشرع، لكن لا صلاة أبدا، خصوصا بعد الوتر، لأنه لا وتران في ليلة، ولا تزيد على 11 ركعة، إجمالي الصلاة بعد العشاء لا نزيد على 11 ركعة.
كان هناك شيخنا كلام للشيخ العثيمين رحمه الله، يقول أنه من أراد أن يصلي في آخر الليل بعد أن أوتر مع الإمام لا يسلم في وتره مع الإمام، إنما يقوم ويشفع ركعته ثم يعني إذا قام من آخر الليل يوتر.
هذا كلام صحيح بشرط أن يكون مثلا أدرك مع الإمام 5 ركعات 7 ركعات، فهنا هو في السابعة لا يسلم ويتم واحدة يبقى 8، باقي له 3 ركعات يصليها في آخر الليل، لكن إن أتم 11 ركعة ليس له صلاة أبدا.
نعم نعم، إذا الأمر فيه شرط. نعم بارك الله
شرط فيك. شرط شرط هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ركعة.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. سؤال آخر، زيارة المرأة، زيارة المرأة للقبر وهي حائض، هل هذا جائز؟
نعم، الحيض لا يمنع الزيارة، الحيض لا يمنع، الحيض لا يمنع إلا الصلاة فقط، الحيض لا يمنع، لكن قراءة قرآن ولا بقاء في المسجد أو سماع دروس لا يمنع.
نعم، الاستحمام ليلا هل فيه مضرة خصوصا للأطفال؟
ما المضرة فيه؟
لا مضرة،
ليس فيه أي مضرة. نعم
نعم. يعني الاستغفار، الاستغفار والتسبيح بنية يعني نعم بنية فك الكرباء أو جلب الرزق، هل يجوز ذلك؟
لا يجلب الرزق إلا الاستغفار.
شيخنا
نعم، بعض الأسئلة معلش، يعني ما زال عندي أسئلة إذا كان ممكن شيخنا، ممكن هل يمكن شيخنا أن تظهر ليلة القدر نورا لشخص معين؟ شيخنا لا يوجد صوت.
تسمعون الآن يا شباب؟
نعم نسمع
شيئا. نعم نسمع.
تمام. فالاستغفار هو به فك الكروب وبه يعني جلب الخيرات. استغفار. والشيخ ابن تيمية رحمه الله كان يقول كل شيء يحدث يعالج بالاستغفار. فعلا. لأن الاستغفار مجلبة للرزق، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالخيرات تأتي بالاستغفار والذنوب تغفر بالاستغفار. والشيطان يقول أهلكوني بالاستغفار ولا إله إلا الله.
نعم بارك الله فيكم. طيب شيخنا، الوالدين الميتين هل نعم. يعني إذا كان الولد صالح هل كل ما يعمل، هل كل ما يعمل يعني من أعمال طاعات وهل يصلهما أجره؟
نعم، دون أن ينقص من أجره شيء.
بارك. نعم. أيضا ما حكم صبغ المرأة لشعرها بما يسمى بالماش؟
الياميش أو الميش، الميش. إذا أنا يعني سألت أخوات كثيرات وهم وسألت بعض الطبيبات وقال هو لا يمنع وصول الماء، إذا كان لا يمنع وصول الماء فهذا من التزين، والمرأة مطلوب منها أن تتزين لزوجها ومحارمها.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. هل ممكن أن تظهر ليلة القدر نورا لشخص معين؟
والله هذا كلام لم يرد أي دليل على أنها لها صورة معينة تظهر بها، ما في، ولكن بعض الصحابة أوروا ليلة القدر، نبحث في شروح الأحاديث كلها كيف رأوها لا نجد شيئا، كيف ظهرت يعني،
يعني ما
هل تظهر بشكل نور، هل باب من السماء يفتح، هذا كله في ما وجدناه يعني.
طيب ما قولكم فيما يقال عن الإمام النووي رحمه الله أنه ظهر له نور في ليلة القدر يعني لما كان صغيرا وأيقظ والديه؟
الله أعلم، والملائكة ظهرت للصحابة وكانت تظهر كثيرا، وعمران بن حسين رضي الله عنهما كانت الملائكة تنزل تسلم عليه، كان صابرا في مرضه وكان تقرح جسده، كانت الملائكة تنزل تسلم عليه، وأسيد بن حضير رأى الملائكة فعلا ورأى الفرس وهي تجول عندما الملائكة تنزل وتسلم عليه، لكن نحن كلنا من أهل المعاصي وأهل التقصير لا لن نرى هذا.
نعم. طيب هل تعرفون شيخنا الشيخ إسلام أبصر هو شيخ يعني في المدينة المنورة؟
نسألني وفقها، لكن أنا لا أعرفه والله، وأخشى أني وقولي لا أعرفه ليس طعنا فيه، لأنه أنا فعلا لا أعرفه حقا.
بارك الله فيكم. نعم طيب نعم. طيب شيخنا، إن شاء الله آخر سؤال. أخت تسأل تقول أنه أختها كذبت عليها ومستها في شرفها، ويعني تكلمت بكلام أمام زوجها، أمام زوج هذه الأخت، ويعني تكلمت بهذا الكلام أمام هذه الأخت وأمام زوجها وأيضا لأمها، فيعني أحدثت شيئا بين الأم والبنت لدرجة يعني أنه حدث انقطاع وتقاطع فيما بينهم، وبسبب ذلك التقاطع يعني كل العائلة قاطعت هذه الأخت وهي لا تريد أن تسامحها، فهل يعني
من حقها أن لا تسامحها ومن حقها أن تدعو عليها إن كانت ظالمة لها فعلا، وينبغي أن تجتهد في تبرئة نفسها وإدانة هذه الأخت وتأتي بشهود يشهدون أنها مظلومة، لأن الدفاع عن النفس واجب والمستعان.
نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله كرمك. خيرا.
الله
السلام
خيرا.
عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام جميعا، تفضلي.
احسن الله اليك شيخنا.
لا
هل يمكن ان نقول شيخنا يعني هل من تقريرات اهل السنه يعني الاولى اجتماع المشايخ والعلماء بدل هذه التفرقه وترك مجال لطلبه العلم في الطعن فيهم؟
طبعا طبعا هذا الكلام عليه نور، لا بد من أن يحاول المشايخ الاجتماع وتصفية ما بينهم، ويعني الظهور أمام طلبة العلم بأنهم يد واحدة وعلى قلب رجل واحد.
في رواية شيخنا يعني هناك رواية يعني هلكت وأهلكت، يعني هنا يلزم المرأة يعني كيف نجمع بين الحديث الذي يقول هلكت وبين رواية أخرى هلكت وأهلكت؟ هنا يلزم المرأة
الذي هو وقع على امرأته في نهار رمضان.
نعم
طيب ونعم، لأنه كذا ضيع عليها يوم هي، وهو لم يكن يعلم، هو كان هو لم يكن يعلم ما الحكم عليه وعليها، ما كان يعلم شيء، هو وقع على امرأته في نهار رمضان والواضح أنها كانت مطوعة، لكن قال هلكت وهلكت، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين له سبيل المخرج، فلما بين له المخرج بين أن هو عليه قضاء وكفارة والمرأة عليها قضاء فقط، فلا عبرة بقول هلكت وأهلكت، فلا عبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟
نعم يعني أهلكت يعني لها نفس الحكم مع يعني ما
نعم. لكن ما هو الحكم؟ هو لا يعرف حكما، هو يقول أنه إن أهلك وأهلك، أنه وقع هو وهي في خرق صيام يوم من رمضان، ولكن ما هو العقاب؟ العقاب يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الرجل.
يعني هذا هو الجمع بين الحديثين.
طبعا طبعا واضح.
شيخنا امرأة يعني توقفت في أحد المساجد وهو تابع لأحد الزوايا هنا في مدينتنا، فاسمه مسجد الحجاج. يعني كانت توقفت يعني أرادت أن تصلي في ذلك المسجد، لكن لما كان يعني تابع هذا المسجد للزاوية وكذلك اسمه كان غريبا لها، يعني أخرت وقت العصر إلى آخره وصلت في السيارة. يعني
أيوة. هل المسجد هذا شيء؟ نعم المسجد هل في قبر؟ ما في قبر، كان ينبغي أن تصلي إذا دخل الوقت. نعم والعصر بالذات أخطر الأوقات، أخطر الأوقات، لأنه الصلاة الوسطى ولأنه الشمس بعد قليل تصفر فتكره الصلاة ثم تحمر فيحرم الصلاة، فكان ينبغي أن تصلي، هي أخطأت، غفر الله لنا ولا.
لكن المسجد اسمه الحجاج، يعني هم يظنون أنهم يحجون من مكان إلى مكان آخر.
لا اسم الحجاج يعني الذين يصلون فيه، تيمن بأنهم إما حجوا بيت الله وإما سيحجوا.
لا هم يظنون أنهم يحجون إلى ذلك المكان.
طيب ما أنا بظنه، أنا دخلت مسجدا أصلي فيه، ما له علاقة بظن الناس.
في المساجد يعني عندنا
هذا في الجزائر تقصدين في الجزائر؟
نعم في الجزائر.
طيب. نعم
في بعض المساجد عندنا يعني يطفئون الأنوار في صلاة التراويح، فيعني الأخت أقرت ذلك، أقرت عليهم أنه من البدع وأنه لا يجوز إطفاء الأنوار وأنها من عمل أهل الصوفية، لكن في الأخير يعني استحالت بحيلة، قالت أنهم إذا أطفأوا الأنوار ثم يشعلونها فقد يذهب البصر، فهل يجوز لها بهذه الحيلة أم لا؟
أولا إذا كان إطفاء الأنوار من باب توفير الكهرباء فهو جائز، لأن الأنوار قد لا يكون لهم حاجة بها. أما إن كان من باب ظن جلب الخشوع فهذه فعلا من البدع الصوفية. ثم إذا فعلوا بدعة هل لا يبطل صلاتنا؟ نحن لا أنكرنا خلاص عليه. أما هي تقول قد يذهب البصر، كلامها صحيح طبيا، أنه لو ظلام شديد ثم نور ساطع مرة واحدة فعلا هذا ممكن يسبب الانفصال الشبكي، هذا كلام صحيح وليس حيل.
جزاكم الله خيرا شيخنا،
بارك الله. آمين أكرمك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أحسن الله عليك شيخنا. سمعت لك كلاما في هذه المحاضرة لأنك نعم. قلت أن صلاة التهجد يعني بدعة. نعم. وسمعت كلاما للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله. نعم. والشيخ سليمان رحيلي حفظهم. نعم. الله جميعا وإياكم. نعم. بأنها سنة، فيعني لماذا رجحتم أن صلاة التهجد بدعة على أنها سنة؟
رجحت كلام الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال هذا لم يكن يحدث، وقال أحدثه شيخ اسمه عبد الله الكليفي من حوالي 60 سنة يعني وراء باب بني شيبة في الحرم، صلى ومعه 4 أو 5 أفراد، ثم السنة التي بعدها زاد ثم هكذا، فقال أحدثها عبد الله الخليفي هذا ولم تكن موجودة طوال القرون الماضية كلها، فهي بدعة. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ليس كلام، والدليل معك. آمين.
كل خير.
أكرمك الله.
نعم شيخنا، شيخنا فضلا، أخت مغتربة في فرنسا وعاملة، يعني هي تعمل في فرنسا، فمرات تضطر نعم مرات تضطر أنها تؤخر صلاتها إلى أن تغادر إلى بيتها
إذا لم يخرج يعني. إذا لم يخرج الوقت فنعم، أما إذا كان الوقت يخرج ليس لها أن تؤخر الصلاة،
يعني تؤخر الظهر العصر مثلا.
تؤخر الظهر إلى العصر وتجمعه معها في البيت لا بأس، لأن الظهر يخرج وقته بأذان المغرب، يعني يخرج وقته تماما ولا يقضى بأذان المغرب، فإن كان واثق الناس ترجع قبل ذلك فتستجمع الظهر والعصر حين ترجع لا بأس.
طيب والأطفال، ما حكم الأطفال الذين يعني يحصل أن ربما يعني يفتحون مصحف ويمزقون بعض الورقات؟
لا بد من صيانة المصحف من الأطفال والحرص على ذلك، لكن إن فعلوا ذلك دون أن ندري أو دون أن نشعر عنفناهم وعاقبناهم وبينا لهم حرمة هذا، ثم حاولنا إصلاح المصحف أو حرقه بعد ذلك.
أطفال يعني ليسوا في سن العقاب، يعني أطفال صغار جدا.
نشدد عليهم رضا، أطفال رضا، إذا كان عندهم شيء من الإدراك نتعامل على قدر ما عندهم من الإدراك.
نعم. والمصحف الذي يكون يعني الورقة التي تكون مزقة وقد يعني ضاعوا منها بعض الشيء،
لو عرفنا نلصقها لصقناها، ما عرفنا خلاص يبقى المصحف ينفع، لكن إذا لم يعد ينفع هنا يحرق لا بأس.
بارك الله فيكم جزاكم خير.
أكرمك الله.
شيخنا بارك الله فيك، هل لي أن يتحدث؟
نعم تفضل يا شيخ.
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيك على ما تفعله من كل هذه الجهود. لدي سؤال الله. شيخنا، هناك من الإخوة من يستمعون إلى الشيخ سعيد الكمالي، وقد تكرر عليكم هذا السؤال من رغم تكراره،
نريد
أن تبين لنا حاله. بارك الله
سعيد الكمالي من الخوارج، من القطبيين الخوارج الذين يدعون إلى الخروج على الحكام وإلى سعيد الكمالي.
نعم
المغربي.
بارك الله فيك شيخ ما نصيح. نعم شيخنا،
سعيد الكمالي المغربي خارجي قطبي يدعو إلى الثورات وإلى الخروج على الحكام، فهو مبتدع ضال، نسأل الله أن يتوب عليه.
نعم شيخنا، هناك من الإخوة السلفيين شيخنا من يستمعون إليه ويقرون بأنه على منهجنا شيخنا، ما نصيحتكم لهم؟ بارك الله
فيكم. لهم يا إخوة، استفاض الكلام والأدلة على أنه من الخوارج، فتحققوا وتأكدوا وابتعدوا عنه، إلا إن استاب توبة ظاهرة واضحة معلنة نعم مرحبا به لو تاب.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم، ونلتقي إن شاء الله قريبا نكمل بقية مجالس رمضان في العشر الأواخر، وكيف نودع رمضان وكيف نستقبل العيد بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بارك الله فيك.
نعم.
أنا أدرس في دار الحديث، وهذه الدار يعني فيها الصعافقة، فرغم يعني أنا يعني لا أطيق الجلوس في ذلك المكان، وأقول يعني سأخرج إن شاء الله، فهل أكون ممن قال فيهم السلف يعني من أخفيت علينا بدعته ولم تخفى علينا ألفته، رغم أنني يعني لا أطيقهم ولا أطيق الجلوس في ذلك المكان؟
هذا في الجزائر أيضا؟
لا، المغرب.
في المغرب. نعم. طيب، إذا كان الكلام لك ولا تأثير لهم عليك، طبعا تقصدين الصعافقة يعني الصعافقة من النساء، إذا كان لا تأثير لهن عليك وإنما التأثير لك، فواصل التدريس والنصح عسى أن يهديهن الله بك، هذا خير كبير، عسى الله أن يهديهن.
الله المستعان. يعني متعصبون للشيخ ربيع، فيهم من قالت أن يعني الذي يقول الشيخ ربيع نقوله سمعنا وأطعنا، سبحان الله العظيم.
إذا فيهن التعصب اتركهن، إذا أصررنا على التعصب إن استطعت ترضهن فاطردوهن، وإن لم تستطيع فاتركهن.
بارك الله فيك.
آمين.
الشيخ أنا أحسن الله إليكم إلى أمثال.
آمين. نعم.
مثلا يعني إذا كان الأسرة تخرج يعني نقودا،
طيب،
فهل يمكن أن يعني الرجل يخرج عن أهله
طعاما
يعني في مكانهم إذا لم يسمعوا؟
نعم، يمكن طبعا، وجزا الله خير. وخرجنا نقدا، يجزئ، ولكن ضد السنة، ضد السنة. فهو إذا استطاع، وحتى لو واحدة مثلا، واحدة فقط، أهلها أخرجوا زكاة الفطر مالا كلهم، وأخرجوا عنها أيضا مالا، هي تخرج عن نفسها طعاما، جزا الله خير، جزا الله خير.
وشيخنا، هل يعني فئات الصعافقة كما تقولون يا شيخنا، هل يعني هل هذا يخرجهم من 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 السنة؟
لا. يعني السنة؟ نعم نعم، لأنهم نعم، هم المناصحة واجبة، المناصحة واجبة لكل من، حتى من وقع في بدعة، هذا ينصح أولا، ينصح أولا، ثم إذا لا مجال للنصح وشعرنا أنه هذا النصح وإن طال لا فائدة منه، هنا لابد من التحذير منه. الصعافقة هدفهم الأصل إسقاط جميع العلماء، يعني كل العلماء في العالم عند الصعافقة ليس علماء، لا الشيخ عبد الرحمن محي الدين، ولا الشيخ العباد، ولا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، ولا الشيخ الفوزان، ولا الشيخ سليمان الرحيلي، ولا الشيخ فركوس، ولا أحد منه، ولا أحد خالص، وكل علماء مصر عندهم ساقطوا، نسأل الله العفو والعافية.
وهناك بعض أهل العلم يعني يقول أن لم يتبين لي في هذه الفتنة،
إذا وسعوا السكوت خلاص ساكت لا قول له، هذا يقول أنا
نعم. هل يسمع له يعني شيخنا، يعني إذا كان عالما، يعني
إذا كان عالما ولا يمدح الصعافقة ولا شيء، وإنما هو متوقف في هذه الفتنة ومتوقف في هذا، يسمع طبعا له.
نعم، جزاكم
كرمك الله. وهو هل الشيخ الفوزان، هل الشيخ الفوزان وهو أعلم أهل الأرض فيما نحسبه ونظنه، هل تكلم في هذه المسألة؟ لا، ما تكلم. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام، الشيخ الحيدان رحمة الله عليه، كلهم حضروا وما تكلموا، وكلهم علماؤنا وعلى رؤوسنا.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا شيخ،
كرمك الله.
آمين آمين.
نعم شيخنا.
نعم.
هل 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 شراء، يعني أخت تسأل وهي مغتربة في فرنسا، هل شراء بعض السلطات والصوص التي تحتوي على خل فيه يعني كحول بنسبة ضئيلة، هل يجوز؟ يعني لا يوجد بديل، قالت هي تقول لا يوجد بديل الخل العادي، هل إذا شراء هذه السلطات جائز أم حرام؟
لا لا، ما تشتري وتصنع الخل، صناعة الخل سهلة، صناعة الخل تشوف كذا على اليوتيوب كيف صناعة الخل وتصنع الخل ولا يحتاج له.
بارك الله فيك.
دع ما يريبك إلى ما لا يريب. نعم
نعم نعم. أخت تسأل أيضا هل أسفل الذقن يعني هو من العورة في الصلاة التي يجب سترها؟
لا ليس
ليس. وإذا ليس خشيت أن يظهر شيء من شعرها هل يعني تغطي جبهتها؟
نعم
أو لا؟
إذا خشيت نعم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونعتذر منكم شيخنا على أخذ الكثير من وقتكم.
الله يصلح حالنا وحالكم الله المستعان.
بارك الله فيكم.
آمين آمين جزاكم الله خير. طيب الحمد لله الآن صلاة العصر عندنا في مصر ستعين بعد قليل، ربي يحفظنا وإياكم. وموعدنا إن شاء الله قريبا سنحدده وننشره إن شاء الله في وداع مجلس التالي في وداع رمضان واستقبال عيد الفطر بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصوت يا شيخ الصوت.
أنا أقول المجلس القادم إن شاء الله سيكون في وداع رمضان ودخول العيد، يعني قريبا جدا ربما بعد يومين بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا صلى الله عليه وسلم. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. آمين. السلام عليكم.